قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الورثة إذا كان فيهم صغير أو مجنون أو غائب فلا يجوز التسلط في شيء من هذه التركة من جهة حق الغير. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مبني على ما تقدم من اعتبار إباحة المكان في المصلى، وأن المال المشترك فيه لا يجوز لأحد من الشركاء أن يتصرف فيه بغير إذن شريكه، والشريك في المقام قاصر لا يمكن إجازته إذا كان غائبا، أو لا يعتد بإجازته إذا كان صغيرا أو مجنونا، فلا بد من الاستجازة من الولي فهو القيم أو الحاكم، وهذا ظاهره. وذكر بعد ذلك قدس الله سره أنه لا يجوز التصرف إلا بالرضا، الرضا والرضا قد يكون بإذن منه صريحا، كما إذا قال له أجزت لك أن تصلي في هذا المكان ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على ذلك. وقد يكون ذلك بالأولوية، وقد يكون بشاهد الحال. أما في الإذن الصريح فذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر فيه العلم بالرضا، بل يكفي فيه الظن الحاصل من قوله، فإنه داخل في حجية ظواهر الألفاظ، واللفظ حجة ما لم يقطع بخلافه. فالإذن الصريح يكون معتبرا في جواز الصلاة، فإنه كاشف عن رضا بمقتضى الدلالة اللفظية. وذكر في القسم الثاني فهو ما إذا كان بالأولوية أنه في هذا القسم إذا أذن، بل في تصرف وكانت الصلاة أولى من ذلك التصرف، كما إذا أذن بالجلوس في داره مثلا، بالكون فيه ونحو ذلك من أنحاء التصرفات، تكون الصلاة أولى بالإذن. ففي مثل ذلك اكتفى أيضا بالزن، أنه يكتفى فيه بالزن، وإن كان احتاط إذا كان داخلا في المداليل، يعني يفهم عرفا من هذا الكلام من إذنه في الجلوس يفهم إذنه في الصلاة أيضا، فلا يعتبر فيه العلم، بل يكفي فيه الظن. نعم إذا لم يفهم هذا عرفا ولم يكن بل متفاهما من هذا الإذن يعتبر فيه العلم. واحتاط قدس الله نفسه اعتمار العلم على الإطلاق. وفي القسم الثالث ما إذا لم يكن إذن صريح ولا إذن بالفهوى، لكن من الخارج القرائن الخارجية دلت على رضاه بالتصرف، في مثل ذلك اعتبر العلم ولا يكتفى فيه بالزن، فإنه غير داخل في المداليل اللفظية. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه، ولا بد من التكلم في جهات في المقام. الجهة الأولى أن المعتبر في جواز التصرف هل هو الرضا الباطني القائم بالنفس من دون أي مظهر في الخارج، لم يظهر شيئا ولكننا نعلم أنه راض بهذا التصرف، هل هذا مجبز للتصرف أو أنه يحتاج إلى إذن إلى إبراز الرضا المبرز؟ هذا هو موضوع جواز التصرف لا الرضا الباطني. في باب العقود والإيقاعات تكلمنا في بحث الفزولي في اوائل بحث الفضولی و قلنا ان باب الایقاع و ایقاعات و العقود لا یکفی فیها الرضا الباطنی فانه لا یوجب انتصاب الفعل الى الراضی. اذا فرضنا ان نعلم ان زیدان راض ببیع داره اذا بعنا لا يستقع عرفا ان زیدان باع داره هو لم يبع داره لابدنا من الانتصاب فنحتاج فيها اي في العقود والايقاعات نحتاج الى الابراز ايزان لابد من ان يكون المنشأ الذي هو امر يعني يبرز امرا نفسانيا الرضا المبرز لابد من ان هو الموضوع في باب العقود والايقاعات فالعلم بالرضا الباطني لا يوجب خروج المعاملة عن الفزولية إلى غير الفزولية ليكون لازما مثلا من حين صدوره. وأما في غير ذلك من التصرفات كالأكل والشرب يعني إتلاف أو بغير إتلاف لبس ثوب مثلا الجلوس في دار الصلاة في دار ونحو ذلك من التصرفات المتلفة وغير المتلفة لم يدل لنا دليل على اعتبار الإذن والإبراز خارجا. وعلى ذلك جرت السيرة العقلائية لا نرى توقفا من أي شخص ومن أي عاقل يتوقف في التصرف في مال أحد من المسلمين وغير المسلمين إذا كان محرزا للرضا وعالما به من أي طريق كان. ولو فرضنا ان المالك لم يبرز رضاه في الخارج وقد دلت موثقة سماعه على ان العبرة بالرضا الباطني يعني ما قطع النظر عن السيرة العقلائية في جميع الملل لا يلام هذا الشخص اذا تصرف في مال احد وهو عالم برضاه اذا صدق هذا وكان راضيا واقعا لا يلام على تصرفه ذلك ولا يقال له لماذا تصرفت في مال الغير من دون إذنه يكون علمه بالرضا حجة يحتج به على المعترض. وقد دلت على ذلك موثقة سماعه قال عليه السلام في تلك الموثقة لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه في المال قيده بذلك لا يهل ماله أي مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس من. فعلم أن الذي يجبز التصرف ويوجب الحلية إنما هو طيبة نفس من المالك. والتقييد بالمسلم لا بد أن يكون إما لأهميته أو لأنه كان محل الابتلاء للسائل مثلا وإلا فمعلوم أن الإسلام لا دخل له في ذلك أي في حرمة التصرف في مال أحد من دون رضا. الكافر أيضا إذا كان محقون الدم ومعصوم المال حاله حال المسلم كالكافر الذمي الذي يعطي الجزية حاله يجري عليه ما على المسلمين أيضا لا يجوز التصرف في ماله من دون رضا. قيد الإسلام ملقا لا محالة ومقتضى هذه الموثقة عدم اعتبار الإذن والإظهار من المالك بل الاكتفاء بطيبة النفس الباطنية وبإزاء ذلك رواية بل يعني يؤيد هذا رواية صحف العقول هنا أيضا في رواية صحف العقول هكذا أنه لا يهل مال امرئ مسلم إلا أنتي بنفس من أو بتي بنفس من بهذا المزمون. وبإزاء ذلك رماية الاحتجاج روى أن إمام العصر رضي الله فرجاه أنه لا يحل لمؤمن أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. في هذه الرواية اعتبر الإذن أنه بغير الإذن لا يحل التصرف كان راضيا به أم لم يكن راضيا به بمقتضى الإطلاق مقتضى إطلاق الموثقة ان الرضا کافی سوا اون ازین ام لم یعزن و مقتضا هذه الروایه ان المعتبر هو الاذن دون الرضا الرضا الباطن بغیر الاذن یحرم سوا اون کان راضیا ام لم یکن راضیا و نسبت عموم من وجه فاذا فرضنا انه كان راضيا ولم ياذن مقتضى الموثقه وجواز التصرف ومقتضى هذه الروايه وعدم جواز التصرف ولكن لا يمكن معارضه الموثقه بهذه الروايه اولا روايه الاحتجاج مرسله ضعيفه لا يمكن الاستناد الى المرسله بله و عمل المعارضت بینها و بین موثقت سماعه و ثانیاً الجمع العرفی بینهما حتی لو کانت معتبرتن موثقتن او صحیحه الجمع العرفی بینهما یقتضی ان یحمل الاذن الا انه کاشفون من جهت الکشف عن الرضا اعتبر هذا المعنى لا من جهت الان له موضوعیه یعنی اخذ عنوان الاذن که اخذ عنوان العلم و نحو ذالک من الاناوین الکاشفه لا یفهم عرفا الموضوعیه فیها کما ذکرناه فی الآیت المبارکه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر قلنا لا یفهم العرف من ذالک ان التبين والعلم موضوع الحكم وانما هو طريق الى الفجر الواقعي فمتى ما علم الانسان بالفجر بل لا يجوز له ان ياكل او يشرب ولو فرضنا انه لم يتبين لمانع لغيم او غير غيب كيفما كان هذه العناوين اذا اخذت في موضوع حكم الجمع العرفي يقتضي أن يهمل هذا على الكاشفية فيكون الرضا هو المأخوذ في الموضوع لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا برضا منه إلا بإذنه يعني بغير إذنه يكون بغير رضا لقوله عليه السلام ولا ماله في موثقة سماء إلا بطيبة نفس منه و مع الاغماز عن ذالک ایزن لو فرضنا لم نلتزم به هذا و آمنا معاملة المعارضه المعارضه بالاطلاق اطلاق موثقه سماعه یقتضی الجواز مع عدم الاذن اطلاق روایت الاحتجاج یقتضی الحرمه اذا لم یکن اذن حتی مع الرضا یسقط الاطلاقان فیرجع الى سیره العقلائیه کما ذکرنا السيرة العقلائية بلا ردعين جارية على جواز التصرف في مال الغير إذا كان رضاه مهرزا ومعلوما أنه راز به ولو فرضنا أنه لم يبرزه بأي مبرزين هذه هي الجهة الأولى من الكلام الجهة الثانية من الكلام أن الرضا المعتبر في جواز التصرف هل هو الرضا الفعلي الذي يلتفت إليه الإنسان أو الرضا التقديري كافٍ لو علم بالموضوع لكان راضيا به راضيا فعلا الآن هم الرضا الشأني موجود في نفسه وإن لم يكن راضيا بالفعل يعني ملتفتا إلى رضاه بالفعل لكن في كمون نفسه الرضا موجود و ذلك كما اذا ورد صديق على صديق و هو نائم او ورد اب على الابن او اخ على اخ او ابن عم على ابن عم و كذا من انهاء الروابط ورد ولنفرض انه غائب او نائم يدخل داره و يتصرف في امواله من دون رضا منه بالفعل اما لغفلته او لنومه مثلا هل يكتفى بمثل هذا الاذن او يعتبر الرضا الفعلي ان يكون ملتفتا به فعلا الظاهر كفاية الرضا التقديري بهذا المعنى التقديري يعني غافل عن الموضوع وإلا فلو كان ملتفتا الى الموضوع فلرضي به فعلا از ظاهر کفایت و ذالک. فین قلنا و انم و سقط سماعه الا به طیبت نفس المین ناظرون الى طیبه سوا اون کان طیبتن ارتکازیه او طیبتن ملتفتن الیها بالخصوص فیکفینا فی جواز ذالک الموسقه ولو لم یثبت ذالک و دعی ان الموسقه ظاهرتون فی طیبت الفعلیه كما هو ظاهر جميع الالفاظ اللفظ ظاهر في المعنى الفعلي لا التقديري والشعني لو كان ملتفتا لكان راضيا يكفينا في ذلك ايضا السيرة العقلائيه العقلاء لا يتفقون في لا يختلفون في جواز ذلك ومتفقون على جواز هذا التصرف كما ذكرنا لا يلام الصديق بالتصرف في مال صديقه اذا كان عالما منه بالرضا بهذا المعنى وان لم يكن الرضا رضا فعليا هذا ايضا مما ثبت ببناء العقلاء من دون شك وريب ولا يلام هذا الشخص لا يكون خدشا في عدالته اذا تصرف هذا التصرف يريد ان يسلي مثلا وليس عنده ثوب طاهر و عباء الغير عباء صديقه يلبسه فيسلي فيه لا ينافي هذا عدالته ولا يعد هذا منه فسقا وتصرفا في مال الغير بغير اذنه فالرضا التقديري بهذا المعنى ايضا مجبز نعم الرضا التقديري بالمعنى الاخر يعني له مباد الرضا و تلک المبادی بعدو لم تحصل ولو کانت حاصلتن لرضی به فعلا الا انه من جهت عدم حصول تلک المبادی و المقتضیات لا من جهت الغفله المقتضی غیر موجود فعلا مثلا لو فرضنا ان زیدن لو ابرز له هذا المعنى والتمس منه جواب ان يتصرف هذا يرضى به على هذا التقدير ولكن من دون التماس ومن دون سؤال يتصرف في هذا الرضا التقدير لا اصل لانه رضا على تقدير السؤال لا رضا على الاطلاق قبل ان يسال وقبل ان يبرز له و غیر رازن بذاره فلیس هازا یعنی عدم الرضا الفعلی من جهت الغفله او النوم بل من جهت ان مقتضی الرضا غیر موجود فعلا بل المقتضی یوجد بعد ذلك ففعلا المقتضی غیر موجود او غیر ذلك من الروابط الخارجیه نفرض مثلا خطر ببالی نفرض ان هذا الرجل بعد ذلك يتزوج بابنه هذا صاحب العبا فيكون سهره وهو يرضى بتصرفه لكن فعلا غير موجود المعلق عليه غيره او العكس المعلق عليه غير حاصل فلذلك لا يكون الرضا التقديري موجودا وهكذا وهكذا او يشتري دارا بعد ذلك فيكون جارا له فهو يرضى بالتصرف في ماله ولكن بعد فعلا ليس بجارين المقصود أن التقدير الذي نقول به بمعنى غفلة المالك عن الحال عن الموضوع لا عدم تحقق المبادي وإلا فالرضا على تقدير تحقق المبادي لا يكفي في الرضا الفعلي حتى في الارتكاز فالجهة الثانية إذن الصحيح فيها جواز التصرف فيما إذا كان الرضا تقديريا بهذا المعنى يعني ليس بينه وبين الرضا إلا الغفلة أو النوم ونحو ذلك وإلا فهو راض بالموضوع والسيرة العقلائية تكفينا في هذا المقام إذا لم نقل بدلالة الموثقة على الجواز الجهة الثالثة فيما إذا كان الرضا التقديري مقرونن بالکراهت الفعلیه. الان المالک ینهاه عن التصرف فی ماله ولیکن الرضا التقدیری موجود او بالعکس الرضا الباطنی موجود، بله الکراهت الباطنیه و عدم الرضا الباطنی موجود ولیکنه یعزن و یمکن اجتماع الکراهت و الرضا فی شخص واحد اذا کان بعنوانین و کان هازا غافلا عن انطباق العنوان على هذا الفرد. فرضنا ان اخا له في بلد اخر جاءه في وقت من الليل يريد ان يدخل داره وهو عالم برضا بل يستقبله ويحب لقاءه ولكن صاحب الدار لا يعرفه، يقول لا ارضى بدخول الدار، ارجع من حيث اذهب من حيث بلجه. فعلا النهي موجود ينهى هذا الشخص عن الدخول في داره ولكن في قلبه راز بدخول أخيه. فعلا الرضا موجود بعنوان أنه أخ وهو غافل عن الانطباق، والكراهة الفعلية إذا الموجود يعني ينهاه سريعا، فهل يجوز له أن يدخل الدار من دون أن يخبره بأنه أخ له أو لا يجوز ذلك؟ هذا نتكلم فيه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى عدم جواز التصرف في مال الغير إذا كان مسلما أو كافرا في حكم المسلم من جهة محفوظية ماله واحترامه. لا يجوز ذلك إلا برضا. وقلنا إن الرضا المعتبر في المقام لا ينحصر بالرضا الفعلي الدائر مدار الالتفات الفعلي، بل يكفي الرضا التقديري أيضا لا بمعنى أن مقدمات الرضا غير حاصلة. ففي مثل ذلك لا يكون الرضا موجودا ولا يجوز التصرف فيه، وإن كان على تقدير حصول تلك المقدمات يرضى بالتصرف في ماله، مثل أنه غير عالم بوجود المصلحة في هذا الفعل، فلذلك لا يرضى به ولو كان عالما لكان راضيا، هذا لا أثر له. وقد يكون الرضا التقديري بمعنى أنه راض بتصرف عنوان من العناوين وذلك العنوان منطبق على زيد، ولكن المالك لم يشخص ذلك، فهل هذا الرضا يكفي او لا يكفي؟ قلنا لا مانع من ذلك ايضا، ويكفينا في هذا المقام السيره العقلائيه، او ان المالك لو كان ملتفتا بأن هذا زيد لكان راضيا يعني يرضى بتصرف زيد، ولكن لم يميز هذا الشخص أيضا لا مانع من التصرف. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان الرضا مقرونا بالكراهة فعلا راض بعنوان، بل وغير راض بعنوان آخر يكره ذلك كارهن ولكنه بعنوان آخر ولا يعلم بانتباق العنوانين على واحدين وهذا امر ممكن ما مثلنا به يرزا بدخول ابيه داره ولكن لم يشخص ان هذا الرجل هو ابوه ولذلك ينهاه عن الدخول ويكره دخوله في الدار بما انه هذا الشخص وان كان راضيا بدخول ابيه فعلا او يرزا بتصرف عنوان من العناوين العامة كأقربائه مثلا أو العلماء أو الفقراء أو الأخيار ولكن لا يميز هذا الشخص ولا يدري أنه مصداق لهذا العنوان فبالفعل الرضا والكراهة كلاهما موجودان أحدهما بعنوان والآخر بعنوان آخر قلنا إن هذا أمر ممكن اجتماع الرضا والكراهة في موضوع واحد إذا لم يكن الإنسان ملتفتا إلى انطباق العنوانين على شخص واحد أمر ممكن وجدانا يكره دخول هذا الشخص ويرضى بدخول أبيه وعنوان الأب منطبق على ذلك لكنه لا يدري ويمكن أن ينعكس الأمر هذا الشخص راض بدخوله باعتقاد أنه صديق له وكاره لدخول من كان عدوا له وهذا عدو له واقعا وإن كان هو يتخيل أنه صديق فيأذن له في الدخول وهو كاره لدخوله من جهة أنه عدو له وهذا يكره أن يدخل عليه عدوه ففي أمثال هذه الموارد يعني الاختلاف من جهة العنوان يرضى بعنوان ويكره بعنوان آخر هل يجوز التصرف أو يفصل فيما إذا كان راضيا بعنوان وكره الشخص لا يجوز وفي عكسه إذا رضي بدخوله وأذن له في الدخول ولكن يكره ذلك العنوان ففي مثل ذلك يجوز الظاهر هو الجواز في كلا الفرزين يعني لو فرزنا أنه راض بدخول أبيه ولكن يكره دخول هذا الشخص لعدم إحراز أنه أبوه فربما يمنعه أيضا ويقول لا أرضى بدخولك داري ولكن لا يعلم أنه أبو في مثل ذلك الظاهر والجواز والوجه في ذلك أن العبرة في الجواز بتحقق الرضا وعدم الجواز في مورد الكراهة لا من جهة الكراهة بل من جهة عدم الرضا مقتضى الموثقة كما ذكرنا دلت الموثقة على عدم جواز التصرف لا يحل دم امرئ المسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس من كل ما فرضنا فيه طيبة النفس فهذا يكون حلالا وحقيقة يصدق أن هذا يعني صاحب الدار مثلا طيب النفس لدخول أبيه فإذا كان بهذا العنوان موردا للرضا بل موردا للإذن إذا ربما كتب كتابا لأبيه ودعاه إلى أن يجيه ويدخل داره هنا يصدق أن هذا الدخول بطيبة من وإن كان بعنوان آخر مكروها يعني الذي نحتاج في الجواز صدق عنوان الرضا وأن التصرف بطيبة من ولو فرزنا يعني بالإطلاق ولو فرزنا أنه مكروه من جهة أخرى بعنوان آخر إلا أن الرضا موجود فيدخل تحت هذا العنوان أن رضا النفس موجود والتصرف جائز بمقتضى الموثقة وكذلك لا يبعد قيام السيرة العقلائية على ذلك أيضا يعني لا يعتنى بالنهي الشخصي إذا كان المالك لم يطبق العنوان على الشخص لم يدر أن هذا أبوه مثلا
لا يعتنون بهذا النهي من جهة الرضا بدخول العبد وإن كان المالك لم يميز الشخص وكذلك في عكسه إذا أذن له أيضا يصدق أنه راض بدخول هذا الشخص ولو فرضنا أنه كاره لدخول العدو أيضا يصدق أن هذا الدخول بطيبة نفس من على نحو الموجبة الجزئية لا نحتاج إلى أزيد من ذلك. موضوع الجواز هو تحقق الرضا بالتصرف على نحو الموجبة الجزئية وهذا محقق جدا. وفي هذا القسم دعوى السيرة العقلائية دعوى صحيحة قطعية لا يشك العقلاء في ذلك. ربما يعزم رجل أشخاصا عديدة ولو كان عالما بما في قلوب بعضهم من النفاق أو الفسق أو غير ذلك لما دعاه ولما يرضى بالدخول عليه. لا أشكال في جواز الدخول بعد أن كان راضيا بدخول هذا الشخص ولو كان كارها لدخول عنوان عليه لم يميز مصداقه. فالظاهر أن في هذين القسمين يعني فيما إذا كان الرضا متعلقا بالعنوان وكان هذا مصداقا لذلك العنوان الشخصي أو الكلي، الشخصي كالأب الكلي كالمسلم كالشيعي العالم السيد الفقير الخير وغير ذلك من العناوين. إذا كان الرضا متحققا وكان متعلقا بعنوان هو مصداقه فهو مورد للرضا واقعا. وإن فرضنا أنه بشخصه يكون موردا للنهي وموردا للكراهة هذا لا يزول. إذ العبرة بالجواز بتحقق الرضا على نحو الموجبة الجزئية وإن كان مقرونا بالكراهة من جهة أخرى. من الجهات التي ينبغي أن يتكلم فيها في كاشف الإذن، الجهة الثالثة في كاشف الإذن ذكر قدس الله نفسه أن كاشف الإذن قد يكون هو تسريح المالك بذلك، كان يقول أذنت لك في أن تسلي في داري. وفي مثل ذلك لا يعتبر العلم بالرضا وإحراز الرضا جزما، فإن ظاهر اللفظ يكشف عن الرضا الباطني. مقتضى الألفاظ مقتضى ظهور الألفاظ الكشف عما في النفس بعث باختلاف المدالس. إذا قال أذنت لك أو أرضى لك في دخول داري هذا كاشف بمقتضى الوضع عن الرضا الباطني. وحجية الظواهر ثابتة عند العقلاء ولا يدور مدار القطع بالمراد، لا بد من أن نقطع أنه راض قلبا لعله غير راض قلبا، وإنما يقول هذا الكلام لخجل أو لاستهزاء أو لغير ذلك من الدواعي. هذا لا يسمع. بعد عدم نسب القرينة في الكلام يحمل على الجد فيكشف هذا عن الرضا الباطني فيجوز له الدخول والصلاة في داره من جهة الحجة الشرعية على ذلك. ولا يعتبر فيه الظن الشخصي أيضا على ما تكلمنا فيه في بحث الأصول من أن حجية الظواهر غير مقيدة ببناء العقلاء على ما إذا كان الظن بالمراد حاصلا من الكلام. هذا إذا لا يعتبر. إذا لم نزلنا بتحقق الرضا واقعا واحتملنا أنه أراد ولي أن يتكلم بهذا الكلام بداع آخر وهو غير راض في قلبه لا يعتنى بهذا الاحتمال، بل مع الظن بالخلاف أيضا يكون الكلام حجة والظاهر حجة غير مقيد حجيته بما إذا لم يكن الظن بالخلاف. حتى مع الظن بالخلاف أيضا يكون ظهور الكلام حجة و و یحتج به على المالك في انه و على غير المالك اذا اعترض على الناخل و على المسلي لماذا صليت في دار غيرك فيجيب بانه هو اذن لي ظاهر كلامه كان هو الرزا القلبي و لعله قدس الله نفسه يعني المزمون هو هذا في كلامه عندهم بل يكفي الزن الظاهر أن مراده من الزن الزل النوعي يعني كاشفية الكلام عن الرزا الباطني ويعبر عن هذا بالزن عن الكاشفية النوعية الزن النوعي لأنه في أواخر كلماته يصرح بأن ظاهر الكلام حجته كيفما كان إن أراد الزن النوعي فهو لا كلام لنا فيه وإن أراد الزن الشخصي فهذا لا يسمع لأن حجية الظهور غير تابعة للزن الشخصي بل الظهور حجة ظن أم لم يزن بل حتى مع الزن بالخلاف إذن يكون حجة نعم إذا علمنا بقرينة من القرائن الخارجية أن هذا الإذن صوري وهو غير راز بالدخول واقعا مجرد كلام إبراز الرضا وإلا فهو غير راز به قطعا التصرف غير جائز إذ لا عبرة باللفظ بما هو لفظ بل العبرة بمنكشفه ومدلوله فإذا علمنا أن الرضا غير موجود في نفس المتكلم وهو غير راز بالتصرف في ماله أي أثر لهذا الكلام فيكون حجية الظهور مقيدة بعدم العلم بالخلاف لا محالة ومع العلم بالخلاف لا يجوز التصرف لأنه تصرف في مال الغير بغير طيبة نفس منه هذا هو القسم الأول القسم الثاني ذكر قدس الله نفسه أن الكاشف ربما يكون هو الأولوية والفهوى ومثل لذلك بما إذا أذن المالك في التصرف في داره بجلوس نوم أكل في الدار وغير ذلك من التصرفات فالصلاة تكون جائزة بطريق أولى إذا كان المالك راضيا بالجلوس وبغير الجلوس من التصرفات العادية فالتصرف بعبادة الله سبحانه وبالصلاة يكون جائزا بطريق أولى الظاهر أن هذا غير داخل في الفهوى وفي الأولوية يعني هذا ربما ينكشف بقرائن خارجية الفهوى إمارة عن دلالة اللفظ عرفان على ثبوت شيء وثبوت شيء آخر بالأولوية يعني العرف يفهم أن هذا من باب أقل المراتب مثلا كقوله سبحانه ولا تقل لهما أف أي شخص فرزنا من أهل العرف ألقي عليه هذا الكلام يفهم منه أن هذا أقل مراتب الإيذاء لا تقل لهما أف وإلا فالضرب حرام بطريق أولى الشتم حرام بطريق أولى وهكذا وهكذا هذا مدلول عرفي يفهمه كل عارف بأي لغة كان في أي لغة كان هذا الكلام يفهم هذا معنى الأولوية الصلاة بالنسبة إلى الأكل والشرب والنوم والجلوس وغير ذلك ليس كذلك ليس من كمن أذن في دخول داره يرزى بالصلاة في داره ربما يكون رجلا غير مسلم لا يرزى بالصلاة في داره ربما يكون مسلما متشائما بهذا العمل كما يوجد في أهل البادية متشائما بالصلاة يتخيل أنه لو صلي في داره لو صلي في داره لما راجع أمره يخسر في معاملاته وهكذا من الخيالات الفاسدة ليس كل من يرزى بالدخول في داره والجلوس فيه والنوم وأمثال ذلك يكون راضيا بالصلاة فيه و این نما ینکشف هازا، بله ینکشف هازا من القرائن الخارجیه اذا علمنا ان صاحب الدار مسلمون خیرون اذا کان راضیان بالجلوس فلا محاله یکون راضیان بالصلات. استفیده من القرائن الخارجیه لا من دلالت اللفظ، هازا غیر داخلین فی باب دلالت اللفظیه. فصحیح ان یمثل بمثال آخر کما لو فرضنا ان المالک اذن له فی اتلاف ماله و قال هذا الماء یجوز لک اتلافه بشرب بهبت باراقه بسقی حیوان قطعا یرضا بالتصرف فیه به ای وجه کان العرج فما هذا اذا کان راضیا بالتصرف فیه به اتلاف فالتصرف فيه بغير اتلافين بطريق اولى. وكذلك بالنسبه الى الاتلاف الحكمي اذا قال هذا الدار لك ان تهبها الى اي احد شئت او الى نفسك فيجوز لك اتلافها حكما والثمن لك اذا بعتها فالثمن لك. هذه الدار امرها راجعه اليك في الاتلاف وفي الهبه او في البيع و اخذ الثمن. قطعا يجوز بالتصرف في داره بنوم اكل صلاة و غير ذلك. فكيف كان فما ذكره من المثال غير داخل في الفهوى جزما ولا بد ان يقال في غير الفهوى. ان الرضا بالنسبة الى الصلاة قد يستكشف من الصراحة كما ذكرناه في القسم الاول و قد يستكشف بالاولویت و الفهوا كما في المثال الذي ذكرنا و قد يستفاد من الدلالت الالتزامیه یعنی الكلام يدل على شيء بالمطابقه و لها دلالت الالتزامیه على جواز التصرف في الصلاة و نبین هذا ان شاء الله.
الرحمن الرحيم يا كريم الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن المالك إذا كان راضيا بعنوان وغير راض بعنوان آخر فهل يجوز التصرف في ماله أو لا يجوز التصرف فيه؟ اولا يتوقف ذلك على اثبات امكان اجتماع الكراهة والرضا في موضوع واحد بعنوانه وهذا مما لا ينبغي الشك فيه وغير قابل للانكار بالنسبة الى غير الملتفت الى انطباق عنوانين على شخص واحد واذا كان عالما بالانطباق فلا يمكن فيه ذلك یکره و یرزا لا یمکن ولیکن یمکن ان یکون کارهن لعنوان منطبقین علا هاد شخص و رازین بعنوان آخر ایزن منطبقین علا هاد شخص هاد امرون ممکنون وجنانه و قلنا انه یرزا به دخول ابیه فی داره و یحب ذلك فهذا معلوم ان الانسان بحسب طبعه لو لم يكن هنا مانع خارجي يرضى بدخول ابيه اخيه ابنه صديقه وغير ذلك لا مانع من دخوله عليه في داره بهذا العنوان هو مورد لرضا الشخص ولكن لا يعرف الداخل بعنوان الشخص الخارجي يكره دخوله لأنه يمنعه عن أشغاله مثلا
فلذلك لا يأذن له بل ربما يمنعه وينهاه عن الدخول عليه الشخص الخارجي. حقيقة دخول هذا الشخص مكروه له، وحقيقة راض بدخول أبيه وهو منطبق على هذا الشخص. في مثل أو بعكسه نفرض يكره عنوانا يكره دخول عدوه في داره، ولكن لا يعرف هذا الشخص فيأذن له في دخول داره. بالنسبة إلى الشخص مولد للرضا، وبالنسبة إلى العنوان المنطبق عليه مولد للكراهة. قلنا إنه هل يجوز ذلك بعد تسليم الصغرى، وأنه يمكن اجتماع الإرادة والكراهة في شخص واحد فيما إذا لم يكن الشخص ملتفتا إلى الانتباه. قلنا الظاهر أنه لا بأس بذلك في كلا الفرزين. لو فرزنا أن عنوانا مكروه والشخص مولد للرضا، أو بالعكس العنوان محبوب ومرضي به والشخص مولد للكراهة والنهي، في كلا الفرزين لا مانع من الدخول. والوجه في ذلك قلنا إن الكراهة لا توجب الحرمة، الذي هو سبب الحرمة عدم الرضا لا عنوان الكراهة. فإذا فرضنا تحقق الرضا بعنوان وكان هذا متحققا في الخارج، يصدق أنه يرضى بدخول هذا الشخص بشخصه أو بعنوانه، فيدخل تحت قوله عليه السلام إلا بطيبة نفس منه كما في الموثقة. يصح أن يقال إن المالك طيب النفس، وبعبارة أخرى الموثقة مطلقة، بينما إذا كان مع الرضا كراهة أم لم يكن مع الرضا كراهة. إذا صدق أنه راض بالدخول بأي عنوان كان، شخصيا أو نوعيا منطبقا عليه، مقتضى إطلاق الموثقة هو جواز ذلك. بل قلنا إنه لا يبعد دعوى جريان سيرة العقلاء بذلك. العقلاء أيضا لا يتوقفون في جواز التصرف فيما إذا كان موردا للرضا بعنوان أو بشخص. لا يتوقف الأب في دخول دار ولده مع علمه برضا، حتى لو نهاه شخصا لعدم معرفته بل وعدم تشخيصه وأنه هو أبوه. العقلاء لا يمتنعون من ذلك ولا يلومون هذا الشخص إذا دخل دار ابنه مثلا، وكذلك عكسه. فالظاهر هو الجواز في كلتا الصورتين، ولا ينتقض هذا بما ذكرنا من عدم تحقق الرضا فعلا لعدم تحقق موجبه وهو العلم بالصلاح مثلا أو أمر آخر. قلنا تارة يكون عدم الرضا يعني الكراهة أو النهي مستندا إلى عدم تشخيص الموضوع، وأخرى إلى عدم تحقق السبب. إذا لم يكن سبب الرضا موجودا لا يجوز التصرف فيه. كان هنا منع أم لم يكن منع؟ إذ لا يجوز التصرف في مال غير إلا بطيبة نفس من، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس من. أما إذا كان الرضا موجودا فعلا وكان متعلقا بعنوان منطبق على الشخص، ولو فرضنا أن المالك لا يعلم بالانتباق، هذا بل يجوز التصرف فيه لصدق الموثقة وجريان سيرة العقلائية. بعد ذلك تكلمنا فيما ينكشف به الرضا. قلنا إن الرضا قد ينكشف بالإذن الصريح، وهذا ظاهر. يقول أنا أرضى بدخول كداري والصلاة فيه مثلا، فالصلاة مورد للرضا بتصريح المالك به يعني برضا، ولا يعتبر في ذلك الظن الشخصي ولا يمنع الظن بالخلاف، فقط المانع هو العلم بالخلاف إذا علمنا أنه غير راض. وإنما يظهر الرضا لخوف او غير خوف من الدواعي والا فهو في الواقع نفس الامر غير راض بالتصرف في ماله والصلاة في داره. هذا هو القسم الاول. القسم الثاني ذكرنا ان الرضا قد يكون منكشفا بالاولويه، فاذا اذن في اتلاف ماله اتلافا حقيقيا او اتلافا حكميا كالهبة مثلا فهو راض بالتصرف فيه بطريق الاولى. اذا كان اعدام الموضوع جائزا له وهو مأذون في اتلاف هذا المال فابقاؤه والتصرف فيه مورد للرضا بالاولويه. وقد يكون، يعني القسم الثالث، قد يكون هذا من جهة الملازمة لا من جهة الأولوية. قد تكون الملازمة ملازمة عقلية، يعني ملازم لطبيعة المأذون فيه. المأذون فيه يتوقف عقلا على هذا الشيء، كما إذا أذن له بأن يتوزأ من الماء الموجود عنده في الحوض مثلا، ولا محاله يتوقف على المشي والتصرف في النار بطبيعة الحال. طبعا الإذن في الشيء يكون إذنا في لوازمه، يستحيل أن يتعلق الرضا بشيء ولا يكون لازمه العقلي الذي لا ينفك عنه، يستحيل أن لا يكون موردا للرضا. فتعلق الرضا بشيء يستلزم رضا الراضي وتعلقه بلوازمه العقليه التي لا تنفك عنه عقلا ولا يفرق في ذلك. بينما اذا كان اللزوم بينا بالمعنى الاخص او بينا بالمعنى العام او لا يكون بينا، مجرد الملازمه الواقعيه حتى مع غفله المتكلم والآذن عن هذه الملازمة أيضا إذن في اللازم غايته بالارتكاز. وإن كان بحسب التطبيق لا يعلم أن هذا له لازم لا يلتفت إلى ذلك غافل، إما أن الملازمة لا يعلم بها أصلا أو يعلم بالملازمة ولكنه غافل بالفعل عن الملازمة، بطبيعة الحال يكون الإذن في هذا الشيء الذي لا ينفك وجوده عن وجود آخر، إما لأجل التوقف كالمقدمة أو غير التوقف كالملازمات. طبعا إذا أذن في شيء بطبيعة الحال عاقل يأذن في لوازمه ولو بالارتكاز، فهذا مما لا إشكال فيه حتى مع غفلة الآذن عن الملازمة، بل او عدم علمه بالملازمة اصلا. الاذن في الشيء يلازم الاذن في لوازمه، الرضا بشيء لا ينفك عن الرضا باللازم، اذ المفروض ان هذا الوجود لا ينفك عن، فالرضا بهذا الوجود رضا بلازمه لا محالة. و اما اذا كانت الملازمة اتفاقية ولم تكن الملازمة دائمية، اتفاقا هكذا قال أذن له بالتصرف في ماله والوضوء من الماء المملوك له، وهذا يتوقف على أن يدخل المتوضي داخل دار الآذن وهو لا يعلم أن وعاء الماء وإناء الماء قد انتقل إلى الداخل، ليس هذا إذنا في اللازم لأنه غير ملتفت إلى هذه الملازمة، وإنما هي ملازمة اتفاقية. لو كان الآذن ملتفتا إلى ذلك نعم الإذن فيه إذن في اللازم، وأما لو فرضنا أنه غير ملتفت إلى هذه الملازمة، ملازمة اتفاقية من باب الاتفاق، الماء الذي يغتسل به أو يتوزع به أو الفرش الذي مثلا يصلى عليه وقد أذن لغيره أن يصلي على هذا الفرش، الفرش في داخل النار، ليس الإذن في الصلاة على الفرش
اذنن فی لازمه و هو الدخول داخل داره. ففی مثل ذلک اذا کانت الملازمه اتفاقیه لیس الاذن فی الملزوم اذنن فی اللازم بل یحتاج هذا الى الالتفات الى الملازمه لو کان ملتفتا الى الملازمه نعم الاذن فی ذلک اذن فی و الا فلا. و من هذا القبیل امر المولى عبده او امر الانسان خادمه او استدعاؤه من صديقه او غير ذلك يأمره بشراء شيء فيقول اشترني الجنس الفلاني. وفرزنا من باب المقدمة الاتفاقية الجنس الفلاني غير موجود في النجف فعلا لا بد في شرائه من السفر الى بغداد مثلا وإن كان يتوقف إلا أن هذا التوقف ليس بدائمين. ليس الإذن في شراء هذا الشيء إذنا في صرف مال خطير لكونه مقدمة لذلك. العقلاء بل لا يرتبون الأثر على هذا الإذن فيما إذا لم يكن الآذن ملتفدا إلى الملازمة والمقدمية. نعم لو كان ملتفدا الآذن أن هذا الشيء لا يوجد فعلا في النجف وإنما هو موجود في بلد آخر ويحتاج شراؤه إلى صرف مال خطير مثلا أو غير خطير. نعم الإذن فيه يكون إذنا في لازمه ومقدمته. وأما إذا لم يكن ملتفدا إلى الملازمة فلا لا يمكن الاحتجاج عليه في صرف ماله بأنك أمرتنا بذلك. والأمر بالشيء أمر بمقدمته مثلا لا محالة ويعتذر يقول لم أكن ملتفدا إلى هذا التوقف والملازمة. ففي مثل ذلك لا يمكن استشاف الرضا بالنسبة إلى اللازم أو إلى ما يتوقف عليه الشيء من مجرد الإذن في الشيء. ليس هذا إذنا في لازمه لأن هذا اللزوم لزوم اتفاقي لا لزوم دائمي. وقد تكون الملازمة ملازمة عرفية وإن كان عقلا لا ملازمة بين الأمرين إلا أنه عرفا وعادة المأذون فيه يلازم ذلك الشيء كما إذا أذن لأحد في أن يسكن داره زائر نفرز أو غير زائر فيقول دارنا لا مانع من نزولك فيها ويعزن له في النزول في داره. ومعلوم هذا عادة له لوازم الإنسان يحتاج إلى طبخ يحتاج إلى منام يحتاج إلى التخلي في داره إلى صرف المال بزوئه وشربه وغير ذلك من اللوازم العرفية. وإن كان هذا غير لازم للسكن عقلا يمكن أن يسكن داره فيكون طعامه وشرابه في مكان آخر أو منامه مثلا في منام آخر أو يتخلى في مكان آخر يتوزع فيما كل ذلك ممكن. ليست السكنى في دار ومحل ملازما لهذه الأفعال إلا أن هذه الأفعال ملازمة له عادة. فإذا فرضنا أن المتكلم هو أيضا أحد الأشخاص المبتلى بهذه الأمور والعوارض طبعا بحسب الاستفادة العرفية يفهم من الإذن في دخول داره والسكنى فيها يفهم الإذن في هذه الأمور لا محالة إلا أن يقيده. وفي مقام البيان يقيد بعدم شيء من هذه الأمور يقول أنه أذنت لك في سكنى داري إلا أنه لا أرتاب أن تغتسل في الحوض مثلا لأن الماء نظيف يشرب فلا أجيز لك في الوضوء أو في الغسل أو في كذا يحتاج إلى تقييد. وإلا فإذا كان في مقام البيان ولم يكن تقييد وهو من العرف ومن الأشخاص العاديين بحسب الفهم العرفي يكون الإذن في الملزوم إذنا في لازمه العادي أيضا الذي جلس عليه عادة الناس
و یتحقق فی الخارج لا محاله. اذا کان الانسان معزوما فی مکان مثلا لو فرض لا انه احتاج الى التخلی لا يحتاج الى اذن آخر من المالک، المالک فرض لا انه خرج لشغله یتخلا لا محاله لان العادث قاضیت بذلك هذه الحاجه حاجه لجميع البشر. هذا ايضا يدخل في القسم الاول ولی غایت الامر هنا نعتبر الالتفات والالتفات حاصل لا محاله لان الظاهر انه غیر غافل فاس حالت عدم الغفله و ملتفت الى ذلك فيكون اذنه في الملزوم اذنا في لازمه العادي ايضا وقد لا يكون ذلك ايضا. یعنی الملازمه العقليه غیر موجوده، الملازمة العادية أيضا غير موجودة، بل أمر اتفاقي قد يكون وقد لا يكون. هذه يعني الذي ذكرناه في موارد الملازمة العادية وفي موارد الملازمة العقلية داخل في المتفاهم العرفي، يعني يفهم من الكلام باعتبار استلزام الإذن في الشيء الإذن في لازمه، فحاله حال التصريف لا يحتاج إلى الظن بالرضا ولا يمنع الظن بالخلاف. نعم إذا علم بعدم الرضا الحال فيه والحال لأنه مدلول لفظي. وقد لا تكون هناك ملازمة أصلا لا عقلا ولا عادة، وإنما هو أمر اتفاقي قد يكون وقد لا يكون. هذا مثل الصلاة الذي مثل قدس الله نفسه به للفهوى، هذا داخل في الأمر الاتفاقي. لو فرضنا أنه عزم واحدا عزمه للغداء أو للعشاء مثلا أن يتعشى عنده أو أن يجلس ساعة عنده، أذن له في جلوس ساعة عنده، ليس هذا ملازما للصلاة في داره لا عقلا ولا عادة. قد يكون قد لا يكون، قد يكون المعزوم لا يصلي أصلا وقد يكون يصلي وقد صلى صلاة وقد يكون يصلي بعد ذلك. ليس الإذن في الجلوس في داره والبقاء عنده ساعة واحدة ومدة يسيرة هذا إذنا في الصلاة في داره، فلعله لا يرضى بذلك. لا يدخل هذا في المدلول العرفي أصلا فضلا أن يدخل في الأولوية، بل لا بد من إحراز الرضا حينئذ بوجه آخر بغير الدلالة اللفظية من شاهد حال كما في القسم الآخر ونحو ذلك من حال المالك ومن خصوصياته. لا بد من أن يحرز الرضا بذلك. فلو فرضنا أن مالك الدار فرضنا أنه ناصبي نعوذ بالله بل يبغض الشيء على كل شغل ولحاجة دعاه إلى داره فأذن له في جلوس داره لا ندري أنه راض بأن يسليه، أو نفرض غير الناصبي من بقية أقسام الكفار مثلا ونحو ذلك. المقصود أن هذا غير داخل لا في الملازمات العقليه ولا في الملازمات العاديه العرفيه ولا داخل في الفهوى. ليس هناك اولويه. اذا كان المالك راضيا بالجلوس فهو راض بالصلاه بترين الاولى باي اولويه، لا اولويه في المقام. فهذا يدخل في احراز الرضا بشاهد الحال ان امكننا ذلك، و علم الشخص برضا المالك في هذا التصرف فهو و الا فمقتضى القاعده عدم الجواز اذ لا يجوز التصرف في مال امرئ مسلم الا بطيبه نفس منه، فاذا لم يحرز رضا غير جائز. الامر الاخر الذي يحرز به الرضا هو شاهد الحال ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
أذكر جميلا.
با جلو جور نمیاد آقا، باید درست کنم، صدای بنده هم گرفته است، ممکن نیست.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى احراز الرضا بشاهد الحال. مثل قدس الله نفسه لذلك بمثل المزائف والخانات والحمامات ونحو ذلك، فإن فتح أبواب هذه الأمور يدل على رضا مالكه بالتصرف فيه من صلاة أو غير صلاة، ولكنه يعتبر في ذلك العلم برضا المالك ولا يكفي فيه الظن. الذي ينبغي أن يقال في هذه الموارد أن منها ما يكون في مقام الحكاية عن الرضا القلبي فيكون إذنا عمليا، وذلك كفتح باب المزيف مثلا أو فتح باب الحمام مثلا، إذا كان مالك الحمام ومن بيده الحمام فتح بابه على مصراعيه، هذه حاكية عن رضاه بالدخول، فيكون هذا نظير القول ونظير اللفظ المبرز للرضا. لا يعتبر في المبرز حتى في المعاملات على ما بيناه في بحث المعاتات، لا يعتبر أن يكون المبرز مبرز لفظا، بل كما يكتفى بالمبرز اللفظي كذلك يكتفى بالمبرز الفعلي. فلو فرضنا أنه أشار إلى أحد ليجيء داره ويسكن في داره، يكفي هذا في مقام الدلالة على الرضا كما يكفي الدلالة اللفظية، لا فرق في حجية الدلالة بينما إذا كان الدال لفظا وما إذا لم يكن لفظا. كل ما كان الفاعل في مقام الحكاية عن شيء بلفظ أو بفعل كما أنه تعهد بمقتضى الوضع أن يبرز رضاه باللفظ الكذائي، كذلك تعهد أن يبرز رضاه القلبي بفعل خاص من إشارة أو غير إشارة، ومن هذا القبيل فتح أبواب الحمامات ونظير الحمامات. أو التعزية مثلا، لو فرضنا أن الإنسان عنده تعزية في ساعة خاصة يفتح بابه لدخول الداخلين، هذه إجازة عملية وحكاية عن رضاه بالدخول، وإن لم يكن في البين لفظ هنا لا نحتاج إلى العلم، بل يكفي فيه الظن، يعني الظن النوعي، يكفي فيه الزن كما في اللفظ، يعني يدخل هذا في الدلالة الالتزامية على ما بينا. وأما بالنسبة إلى الصلاة فالكلام هو الكلام بعينه، إذا كانت هناك عادة جارية وكان الآذن ملتفتا إلى الملازمة لأنه من أهل العادة والعرف، فيكون الإذن في الدخول والجلوس في داره إذنا في الصلاة أيضا. وأما إذا فرضنا أن هذه الملازمة غير ثابتة كما في مجالس التعزية، الإذن مقصور بالجلوس للتعزية، وأما أن الجائع يريد أن يصلي فيه ليس هذا مسلا للناس، وإنما هو محل للتعزية والسماع التعازي. لابد هنا من إحراز الرضا، والحاصل ان هذا ليس قسما اخر وانما داخل في القسم السابق وهو ان يكون الفاعل كالمتكلم في مقام ابراز رضاه بالدلاله الالتزاميه كل ما ثبتت الدلاله الالتزاميه يؤخذ بها سواء كان علم بالرضا ام لم يكن علم بالرضا واما اذا فرضنا ان شاهد الحال ليس من هذا القبيل من القرائن الخارجيه استفدنا ظنا انه راض بالتصرف في ماله او راض بالصلاه في داره فهل يعتبر هنا العلم او يكتفى فيه بالظن فيه خلاف وكلام وحاصله ان في باب احراز رضا المالك نحتاج الى دلاله لفظيه او فعليه او علم بل باي سبب من الاسباب نحرز ذلك او انا اذا ظننا برضا المالك يكفي الرضا يكفي الظن ولا نحتاج الى الاحراز لا يجوز التصرف مع الشك ومع العلم بعدم الرضا ومجرد الظن يكفي في هذا المقام نسب صاحب الهدايا قدس الله نفسه الى المشهور انهم اكتفوا بالظن في شاهد الحال ولم يعتبروا العلم بالرضا في هذه الموارد واختاره صاحب المستند صريحا أيد هذا القول يعني اعتبار الظن على الإطلاق أيده صاحب الهدايق قدس الله نفسه بعدة من الروايات مختلفة الألفاظ ومتحدة المعاني في قوله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أو جعلت لي الأرض ولأمتي لي ولأمتي الأرض مسجدا وطهورا أيد قول المشهور بهذه الروايات بأن الله تبارك وتعالى أذن لكل أحد أن يصلي في أي مكان شاء وهذا إذن من المالك الحقيقي لا نحتاج إلى الإذن من المالك الشخصي المالك الاعتباري غاية الأمر مع العلم بعدم الرضا منع الله سبحانه عن التصرف فيه وغيره يبقى مثلا يجوز التصرف فيه وهذا عجيب لأن الرواية المباركة ليست في مقام بيان سائر الشرائط في مقام أن المسجد بل ومحل السجود لا يعتبر فيه مكان خاص أو شيء خاص لا بد أن يسجد عليه بل تمام الأرض جعلت لي مسجدا وطهورا وكذلك بالنسبة إلى الطهور يعني بالنسبة إلى التيمم يجوز السجود بأي قطعة من قطع الأرض الرواية في هذا المقام وأما سائر الشرائط لا بد من أن تكون الأرض طاهرة مثلا لا بد من أن تكون الأرض مباح التصرف فيه فلو فرضنا أنه يحرم التصرف فيه لمنع المالك أو أمر آخر يكون هذا مسجدا الروايات أجنبية عن ذلك يعني حكم طبيعي وأن السجود لا يختص بقطعة خاصة من الأرض وإنما يعم جميع القطع وكذلك الطهور وأما أنه يجوز السجود على كل أرض وإن كانت فاقدة لبقية الشرائط الرواية غير نازعة إلى ذلك واستدل صاحب المستند قدس الله نفسه على ما ذكره أولا تكلم في مطلق التصرف وثانيا في خصوص الصلاة أما في مطلق التصرف فقد استدل على جواز التصرف فيما إذا ظن رضا المالك ولا يعتبر فيه العلم استدل بذلك بالأصل أصالة الإباحة في كل شيء كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال لابد لنا من المخرج عن هذا الأصل يعني التصرف في مال الغير مقتضى الأصل الأولي هو جوازه خرجنا لابد في الخروج من قيام الدليل الدليل ما هو الإجماع ولا إجماع في البين
مع الظن بالرضا. وإنما الإجماع قام على عدم جواز التصرف مع العلم بعدم الرضا أو مع الشك، وقال أنه لولا الإجماع لقلنا بالجواز في الشك أيضا لا صالة الإباحة. وإنما لا نقول بالجواز في فرض الشك لقيام الإجماع على ذلك، فمن جهة الإجماع نخرج عن مقتضى الأصل فيما إذا أحرزنا عدم رضا المالك أو شككنا في ذلك ولم ندر أنه راض أو غير راض. وأما إذا ظننا برضا المالك فكان عدم الرضا موهوما لا إجماع حينئذ، بل كما ذكرنا إن صاحب الحدائق نسب جواز ذلك إلى المشهور، فكيف يمكن دعوى الإجماع على عدم الجواز؟ فلا يمكن أن نخرج عن مقتضى الأصل بذلك أي بالإجماع، فإن الإجماع غير منعقد في هذا الفرض. وإما أن يكون الدليل المخرج والروايات، ذكر قد نسى الله نفسه أن الروايات كلها ضعيفة، بين ما يكون ضعيفا في دلالته وسنده وما يكون ضعيفا في سنده وما يكون ضعيفا في دلالته، يعني على نحو مانعة الخلوق الروايات كلها ضعيفة سندن أو دلالتن، والانجمار به عمل المشهور إنما هو فيما إذا كان الرضا مشكوكاً فيه، وأما إذا ظننا بالرضا المشهور لم يفتو بذلك، فالروايات غير منجبرة، إذن الأصل لا مخرج لنا من مقتضى الأصل هو الجواز، جواز التصرف، إذ لا دليل ينافي هذا الأصل من إجماع أو غير إجماع، وذكر الروايات. أما رواية الاحتجاج لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، ذكر أنه ضعيف سندا كما ذكرنا. وأما رواية محمد بن زيد الطبري لا يحل مال إلا من حيث أهله الله، ضعيف سندا ودلالة. وجه الضعف في الدلالة أنه نسب الحلية إلى المال، ذات المال، لا يحل مال إلا من حيث أهل الله. ومن المحتمل، يعني قال أنه لم يظهر أن متعلق عدم الحلية أي شيء، فيمكن أن يكون هو الإتلاف، لا يحل مال أي إتلاف مال إلا من حيث أهله الله، وهو أجنبي عن التصرف في مال الغير بغير إذنه، إتلاف مال الغير من دون إذنه غير جائز. وأما التصرف غير المتلف فهذه الرواية ولو فرضنا أنها صحيحة سندا لا تدل على عدم جوازه. وأما موثقة سماعة وإن كانت من جهة السند موثقة إلا أنها من جهة الدلالة ضعيفة، لأين هذه الشبهة؟ لأنه قال لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس من أي شيء من ماله لا يحل، حمله على الإتلاف، يعني لا يحل إتلاف مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس من، بغير طيب النفس لا يحل الإتلاف. إذن التصرف في مال الغير من دون إذنه ليس لنا دليل على عدم جوازه إلا الإجماع وهذه الروايات المنجبرة بعمل المشهور. الإجماع إنما هو فيما إذا أحرز عدم الرضا أو شك في ذلك، كما ذكرنا قال سرها أنه لولا الإجماع لقلنا بالجواز في فرض الشك أيضا، ولكن منعنا عن ذلك الإجماع فلنقتصر على مورده وهو إحراز عدم الرضا أو الشك في الرضا. وأما مع الظن في الرضا فلا إجماع ولا رواية تدل على عدم جوازه. هذا بالنسبة إلى سائر التصرفات. وأما بالنسبة إلى الصلاة فقد أجاز الصلاة بغير إذن المالك حتى مع منعه أيضا بدعوى أن هذا لا يعد تصرفا عرفا، قال تجوز الصلاة
في الأوقاف العامة في الأوقاف الخاصة بلا إذن من المتولي ولا إذن من الموقوف عليهم بل مع المنع أيضا منع المالك. وذلك لأن الاستناد إلى ملك الغير لا يعد تصرفا عرفا عهد واقف في عقد من العقود يتكئ ويستند إلى جدار الغير لا يكون هذا من التصرف عرفا أو يدخل رجله أو يده في ملك الغير لا يكون هذا تصرفا وليس في الصلاة إلا الاستناد إلى ملك الغير في حال السجدة في حال القيام وهذا لا يكون تصرفا في مال الغير إذن الصلاة لا تعتبر في ذلك. هذا الكلام بل عجيب من صاحب المستند قدس الله نفسه مع دقته وتحقيقه كيف لا يكون الاستيلاء على مال الغير والكون في داره بل والجلوس أو السجود أو الركوع كيف لا يكون هذا تصرفا؟ إذا لم يكن هذا تصرفا فلا يكون النوم أيضا تصرفا. الاستناد إلى ملك الغير لا بأس به. الأكل والشرب كل ذلك لا بأس به. يدخل دار غيره فيأكل أو يعني يأكل من ماله لا من مال الغير. يأكل من مال الغير الاستناد إلى ملك الاستناد إنما يكون فيما إذا لم يكن مستوليا. من كان في خارج الملك يستند إلى الملك أمر هذا يمكن أن يقال إنه عرفان لا يعد هذا تصرفا في ملك الغير. وقد قامت عليه السيرة سيرة العقلاء سيرة المتدينين وأما دخول دار أحد والصلاة في هذه النار وقفا كان أو غير وقف لا يكون هذا تصرفا عجيب. وأما بالنسبة إلى أصل كلامه يعني بالنسبة إلى التصرفات هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أن الدليل منحصر بالإجماع والروايات هذا أيضا عجيب لأنه ذكر في صدر كلامه أن هذا مما اتفق عليه أرباب الملل وأرباب الأديان أجمع هذا مما يستغل به العقل لا يحتاج إلى إجماع ولا إلى رواية هذا تعد وظلم وعدوان وقد منع الله تبارك وتعالى عن الظلم والعدوان والتعدي كيف يكون التصرف في مال الغير محتاج يعني حرمة التصرف في مال الغير محتاجا إلى دليل خاص هذا من واضحات العقلاء من الواضحات عند العقلاء أن التعدي غير جائز بالنسبة إلى الغير بل ذكرنا أن بعض مشايخنا قدس الله أسرهم كان يقول إن هذا يجري في الحيوانات إذا كما مثلنا إذا استولى حيوان على شيء لا يعارضه حيوان آخر ويرى أن هذا من حقوقه هذا أمر واضح بين الإقبال نفس عدم الرد وعدم الإذ من الشارع هذا يكفي في عدم الجواز على أن مناقشته في موثقة السماعة مناقشة غير قابلة للتصديق كيف يمكن تقدير إتلاف في قوله عليه السلام ولا ماله إلا بطيبة نفس المين ظاهره جميع ما يتعلق بهذا بما هو مالون كما أن إتلاف المال لا يهل إلا بطيبة نفس المين التصرف إذا لا يهل يعني حذف المتعلق وذكر الاسم الجامد نفس المال لا يتسبب بالهلية والحرمة لا بد من أن يقدر هنا شيء والمقدر إنما هو جميع ما يتعلق به جميع ما يمكن أن يقع على هذا من جهة ماليته من حيث ماليته كما أن المال يتلف المال يتصرف في لبس العباء بل تصرف في مال الغير لا يحل إلا بطيبة نفس من أنه بل لم يفرز في مورده التلف وهكذا وهكذا تقدير الإتلاف في المقام ودعوى إن متعلق عدم الهلية مجهول فلعله الإتلاف هذه الدعوى غير مسموعة بل مقتضى نسبة عدم الهل إلى المال ظاهره أن المال بجميع شؤونه و من جمله شؤون المال التصرف فيه مع بقاء عينه فيكفينا الموثقه بالمقام. اذن مقتضى الاصل عدم الجواز، لان هذه الموثقه قد جعل الجواز فيها منوتا بالرضا، ولا ماله الا بطيمه نفس من طيمه النفس امر حادث مسموق بالعدم. اذا شككنا ان المالك راض بهذا التصرف ام غير راض مقتضى الاستصحاب عدم الرضا، فحينئذ يثبت الحرمه باعتبار احراز الموضوع. واذا لم يقم دليل على حجيه الزن كما هو كذلك لم يقم في المقام دليل على حجيه الزن، فحكم الزن حكم الشك، يجري الاستصحاب استصحاب عدم الرضا، ويثبت بذلك حرمه التصرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الله الصمد لم يلد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر قدس الله نفسه عدم جواز الصلاة في مكانين مع عدم إحراز رضا المالك إما بالوجدان أو بطريق معتبر على ما تقدم، ذكر موردين استثناء عن هذا الحكم، أحدهما الأراضي المتسعة والأنهار الكبيرة التي يتعذر أو يتعذر الاجتناب عنها، فحكم قدس الله نفسه بجواز التصرف في هذه الموارد بصلاة ونحو صلاة مما لا يضر المالك ولا يعتبر فيه إحراز الرضا، بل استظهر قدس الله نفسه جواز الصلاة وهذه التصرفات، يعني ما يشبه الصلاة من التصرفات، فيما إذا علم كراهة المالك أيضاً وعدم رضاه بهذا التصرف، كأن المولى الحقيقي والمالك الحقيقي أجاز في هذا التصرف فلا مانع من كراهة المالك، فرضنا أنه غير راض بهذا التصرف، وإن كان احتاط بالاجتناب في مثل ذلك فيما إذا علم الكراهة، وكذلك فيما إذا كان المالك صغيرا أو مجنونا لا يعتبر رضا، حتى لو فرضنا أنه أذن في التصرف لا أثر له في مثل ذلك، إذن التزم بالجواز سواء كان الملك بتمامه للصغير أو كان الصغير شريكا في هذا الملك، الحكم واحد على أي حال تصرف في مال الصغير. هذه المسألة لم يرد فيها نص ودليل لفظي يتمسك بإطلاقه، وإنما يتمسك في هذا الحكم بالسيرة القطعية الجارية بين المسلمين بلا رادعين، حتى ممن يبالون بالدين ويهتمون بأمر الشريعة وبأحكامها. نرى أنهم في السفر وغير السفر في الطريق بستان يدخلون البستان، ينامون يأكلون فيه، يتوضؤون ويشربون ويصلون، وهكذا الأنهار الكبيرة كذلك يتوضؤون من هذه الأنهار يعني يتصرفون بالوضوء والشرب ونحو ذلك بمقدار لا يضر المالك، وهذه السيرة متصلة إلى زمان المعصومين سلام الله عليهم جزماً، وليست بسيرة حادثة بإلا لكانت معلومة التاريخ.
فبهذا نستكشف رضا المعصوم سلام الله عليه بهذه التصرفات. إلا أن الكلام في أن هذا الحكم الثابت الذي لا إشكال فيه، هل هذا تخصيص في دليل عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه وبرضاه، ولا ماله إلا بطيبة نفس من، هل هذا تخصيص لا يجوز التصرف في هذا المال كما ادعي ذلك في حق المارة، وأن الله سبحانه أجاز في هذا التصرف تخصيص في دليل عدم جواز التصرف في مال الغير إلا برضاه، يعني هذا الحكم واقعي أو أن هذا حكم ظاهري، ولو كان من جهة ظهور الحال المفيد للظن نوعا، وإن لم يكن ظن فعلي، يعني بحسب الغلبة الخارجية، أحرزنا هذا أن الملاك بل أغلبهم وإن وجد فيهم رجل دني التاب بل سخيف العقيدة ممكن أن يوجد، لكن بطبيعة الحال إذا فرزنا أن هذا التصرف لا يضره والبستان ليس له حائط وحاجب مفتوح، هذا بطبيعة الحال يرضى بمثل هذه التصرفات، والشارع جعل هذا الظهور حجة في المقام، وإن كان في غير المورد قلنا لا عبرة بذلك، لابد من إحراز الرضا، ولكن هنا ولو من جهة الإرفاق وكثرة ابتلاء الناس بذلك في أسفارهم وفي غير أسفارهم جعل هذا طريقا إلى إحراز الرضا، ليس لنا سبيل إلى إثبات الأول وأن هذا من باب التخصيص، بل من المطمئن به ولا أقل من الاحتمال أن يكون هذا حكما ظاهريا ويكونت من جملة الطرق التي بها يحرز رضا المالك. إذن لا يمكننا الحكم بجواز التصرف مع العلم بالكراهة، إذ لا مجال لجعل الحكم الظاهري مع العلم بالخلاف، إذا فرضنا أن مالك البستان بل يقول لا أرضى بدخولكم بلبستاني أو بتصرفكم في هذا الماء الجاري النهر الكبير، كيف يمكننا إثبات ذلك؟ وبعبارة واضحة الذي ثبت بالسيرة القطعية إنما هو جواز التصرف فيما إذا لم يعلم كراهة المالك، هذا المقدار ثابت جزما، وأما في فرض كراهة المالك المتدينون والمبالون بأمر الدين رغما على أنف المالك يتصرفون في هذا المال، لا نأهد هذا من متدين واحد فضلا عن سيرة المتدينين على ذلك، فالإنصاف أن ما أفاده قدس الله نفسه من جواز التصرف مع العلم بكراهة المالك، نعلم أن المالك غير راض بذلك، جواز التصرف في ذلك يعني لا يمكن الحكم بالجواز بعد فرض إطلاقات الأدلة، يعني العمدة الموثقة لا يحل ماله إلا بطيبة نفس من، والمفروض أن طيب النفس لم يحرز واستصحاب عدم الرضا موجود، غاية الأمر رفعنا اليد عن هذا الاستصحاب بالطريق وأحرزنا الرضا من جهة الظهور الذي جعله الشارع حجة واستكشفناه بالسيرة، وأما التخصيص في هذا الدليل يعني الحكم بجواز التصرف مع إحراز عدم الرضا وأنه كاره لهذا التصرف، أن لنا بل بإثبات ذلك كيف يمكننا إثبات هذا؟ أي سيرة من المتدينين على جواز التصرف مع من المالك إذن؟ وأما بالنسبة إلى ما ذكره قدس الله نفسه أولا فيما إذا كان في الملاك صغير أو مجنون الجامع قاصر، تارة لا يحرز ذلك، لا ندري أن هذا البستان
الواسع هل مال في ملاكه صغير او مجنون او ان المالك عاقل. هنا ايضا لا ينبغي الشك في ان المتدينين لا يتوقفون في جواز التصرف ولا يفتشون عن المالك، لا يسألون ان مالك هذا البستان من هو، هل هو كبير او صغير، رجل او امرأة، عاقل او مجنون، لا يسأل عن ذلك. فيتصرفون في فرض الشك وعدم احراز القصر في المالك، اما تمام المالك او بعض المالك يعني شريكه. لأما اذا احرزنا ان المالك صغير او مجنون، هذا يمكن ان يتصور على وجهين. تارة نعلم ان هذا الصغير له ولي يعني الجد موجود، وإن كان صغيرا أو أبوه موجود، فرزنا أنه ذهب البستان لابنه الصغير وهذا البستان لابنه الصغير ووالده وليه الإجماري وهو موجود، أو أنه ميت الوالد وهو يتيم لكن الجد موجود وله الولاية. في مثل ذلك لا يبعد القول بجواز التصرف. فإن اتساع الملك وعدم الحائط والحاجب إذا كانت قرينة النوعية على رضا المالك بذلك، فمن هذا نستكشف أن الوالد والجد راض بهذا التصرف ولهما الإذن في التصرف في مال الصغير إذا لم تكن فيه مفسدة. ذكرنا في محله في بحث الولاية أن تصرف الوالد وتصرف الجد لا يتوقف على وجود المصلحة في هذا التصرف، وإنما يتوقف على عدم المفسدة. فلوالد الصغير تبديل ماله بمال آخر من دون أن يكون فيه مصلحة، إذا لم تكن مفسدة يفعل هذا، يبدل الدينار بالدرهم أو الدرهم بالدينار أو غير ذلك. فبهذه القرينة العامة التي استكشفنا رضا الملاك كما يمكننا كشف رضا المالك، يمكننا كشف رضا الولي أيضا. فإذا كان الولي راضيا نحكم بالجواز، فيجوز التصرف مع العلم بأن المال لصغير أو مجنون، ولكن وليه أي أبوه وجده موجود أعدهما أو كلاهما موجود، فيستكشف رضا الولي بهذا التصرف فيجوز التصرف فيه. فأما إذا علمنا وتارة نشك في ذلك أيضا الأمر كذلك. وأخرى نعلم بأن هذا الصغير ليس له والد وليس له جد، لا جد له ولا والد له، وإنما الولاية للحاكم الشرعي. ففي مثل ذلك يشكل الأمر، لأن الحاكم ليس له التصرف في ماله إذا لم يكن التصرف مصلحة فيه. لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا بد من أن يكون التصرف ذا مصلحة ليجوز. فكيف يجوز للحاكم أن يجيز في هذا التصرف؟ يشكل فيما إذا علمنا أنه لا ولي له، يعني لا ولي إجباري، لا والد له ولا جد له، إذن بإجازة من يمكن التصرف فيه؟ ودعوى السيرة غير مسموعة كما في فرض العلم بالكراهة. من أين ثبتت لنا السيرة الخارجية، سيرة المتدينين على جواز التصرف فيما إذا علمنا أنه لا والد له ولا جد له والولاية للحاكم، مع ذلك يجوز التصرف؟ أين هذه السيرة؟ بل مع الشك في ذلك إذن لا يجوز. نعلم أن هذا المالك صغير، ولا نعلم أن له أبا أو جدا أو ليس له أب وجد، أيضا الأمر كذلك. وبعبارة أخرى جواز التصرف يتوقف على أن نحرز أن من بيده هذا الملك مالكا كان أو وليا كان له الاذن في التصرف هذا لابد من احرازه. فاذا احرزنا ان من بيده هذا البستان له الاذن في التصرف نستكشف اذنه بالقرينه العامه، واما اذا علمنا انه ليس له الاذن او شككنا في ذلك لا ندري ان من بيده المستان له الاذن او ليس له الاذن فاي فائده في هذه القرينه؟ اذا لم يكن اذنه مؤثرا كشف الاذن اي فائده فيه؟ فالظاهر التقييد بذلك اذن، يعني لا بد من احراز، يعني اذا احرز ان المالك صغير او مجنون لا بد من ان نحرز ان له وليا من جد او اب، بل حتى يكون اذنه مؤثرا ومفيدا وبهذه القرينه العامه نستكشف اذنه. ثم ان تقييده قدس الله نفسه بقوله مما يتعذر او يتعسر الاجتناب عن، لم نفهم فائده في هذا التقييد. ان اراد العسر النوعي والحرج النوعي خب فليكن كذلك، لكن ليس له دخل في الموضوع، العبره بالسيره. ولا يختص الحكم بذلك إذن. لو فرضنا أن البستان في أطراف البلد، قد يتفرج الإنسان إلى خارج البلد فيدخل هذا البستان يصلي فيه أو يأكل شيئا أو ينام، لا يتوقف على الأسر والحرج النوعي. وإذا كان شخصيا فمعلوم أن الموضوع أهم من الأسر والحرج الشخصي، بل في غير موارد حرج والأسر يجوز ذلك قطعا، يعني المتدينون لا يتصرفون هذه التصرفات في موارد الأسر والحرج الشخصي جزما، بل الموضوع أوسع من ذلك. على كل حال لا موجب لهذا التقييد مما يتعسر أو يتعذر الاجتناب عنه غالبا. قال كذلك أم لم يكن الأراضي المتسعة إذا لم يكن لها حاجز ومانع من حائط وغير حائط، كما ذكرنا هذه قرينة نوعية على رضا المالك أو من بيده الإذن. وفي المقبل ولو لسيرا، وإن لم تكن هذه القرينة حجة لعدم الدليل على حجية مثل ذلك، لكن السيرة الجارية الجزمية من دون شك من المتدينين وغير المتدينين يستكشف بذلك أن الشارع جعل هذا طريقا إلى الرضا فيجوز التصرف فيه. لكن إن شاء الله
يا الله
چیزی نمونده دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، یا که نعبد و یا که نستعین، اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیهم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اشكال في جواز الاكل من بيوت عده اشخاص ذكرهم الله سبحانه في كتابه الكريم، فقال لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، لا جناح عليكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فأصل الحكم ما لا ريب فيه كما لا خلاف ظاهرا في عدم جواز الأكل فيما إذا علم كراهة المالك أو نهى صريحا عن الأكل فلم يرز بالأكل من طعامه أو غير ذلك مما يؤكل. الظاهر أن هذا أيضا لا إشكال فيه، فإن الآية المباركة
بمقتضى الفهم العرفي مسوقة لعدم وجوب الاستئذان من المالك كما في غير المذكورين في الآية المباركة أنه لا بد من الاستئذان حيث لا طريق غالبا إلى العلم بالرضا بغير ذلك. فأما هؤلاء فكأن القرينة العامة قائمة على رضاهم ما لم يصدر منهم منع خارجا، فمع العلم بالكراهة من طريق النهي أو من غير طريق النهي لا يجوز التصرف فيه فإنه ظلم وعدوان، وتصرف في مال الغير بدون إذنه إنما الإشكال فيما إذا ظن ذلك لقراء مفيد للزن ظن الداخل أن أباه لا يرضى بالأكل من ماله أو غيره من المذكورين في الآية المباركة، فهل يجوز الأكل حينئذ أو لا يجوز الأكل؟ اختار قدس الله نفسه عدم الجواز. وهذا لعله يعد من الغرائب، فإنه قدس الله نفسه في المسألة السابقة في التصرف في الأراضي المتسعة حكم بالجواز حتى مع العلم بالكراهة فضلا عن الزن، ما أن هذا لم يكن مدلولا لدليل لفظي، وإنما قلنا بالجواز لقيام السيرة القسعية على ذلك. وأما في المقام فالآية المباركة مطلقة وليست فيها قرينة على التقييد، فإذا فرضنا أن الظن معتبر فلا ينبغي الريب في أنه بمنزلة العلم فيدخل في موضوع العلم بكراهة المالك. غاية الأمر أن العلم تعبدي وهو لا يريد ذلك جزما، فإن المراد بالعلم والحجة قيام الحجة على الكراهة سواء كان علما وجدانيا أم كان علما تعبديا. فالمراد بالزن غير ما يكون معتبرا وحجة شرعا، إذن ما ليس بمعتبرين وليس بحجتين كيف يمكن الرفع اليد به عن إطلاق الآية المباركة؟ ظاهر الآية المباركة هو الجواز، غاية الأمر علمنا أن الله سبحانه ليس في مقام تخصيص الحكم الواقعي وعدم جواز التصرف في مال الغير مع عدم رضاه ومع كراهته، علمنا هذا خارجا، فلا نحتاج إلى الاستئذان من جهة الغلبة أفرز بالتعبد الشرعي. على كل حال لا حاجة إلى الاستئذان، وجود الزن مع فرض أنه ليس بمعتبرين أي أثر يترتب عليه في قبال إطلاق الآية المباركة؟ فهذا لا يمكن المساعدة عليه، بل الصحيح أنه لا فرق بين الشك والزن ولا حاجة إلى الاستئذان. نعم إذا علمنا بعدم رضا المالك هذا غير جائز جزمان، هذا بالنسبة إلى الأكل. وبمقتضى الفهم العرفي أيضا يظهر الحال فيما دون الأكل من التصرفات كالصلاة في داره، الجلوس فيه مقدار ما، الوضوء بالماء الموجود فيه لأنه جائز الشرب، هذا أيضا يفهم عرفا أن الله سبحانه إذا جوز هذا المقدار من التصرف وهو الأكل فما دونه بطريق أولى، بل الغالب في الأكل أنه لا بد فيه من دخول النار والتصرف فيه لا محال في غرفة، في الغرفة التي فيها الطعام مثلا يدخل الابن على غرفة أبيه فيأكل من الطعام شيئا، فهذا مستلزم لجواز الدخول طبعا، فإذا كان كذلك فلا مانع من الصلاة فيه أيضا بمقتضى الفهم العرفي. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم الغاصب وأنه كيف تكون صلاته. أولا حكم بوجوب خروج الغاصب عن الدار المرصوبة،
و هذا صحیح کما افاده قدس الله نفسه، ولیکن ذکرنا فی بحث الاصول مفصله ان هذا الوجوب ليس وجوبا شرعيا لا نفسيا ولا مقدميا على ما بيناه تفصيلا، بل هذا الوجوب وجوب عقلي ارشادي من جهه ان البقاء مفسدته اكثر من مفسده الخروج، فهذا من جهه اختيار اقل القبيحين واخف المحظورين، امره يدور بين أن يبقى في النار المغصوبة فيكون مرتكبا للمعصية سنين أو أشهر أو أيام، أو يخرج فلا يكون غاصبا إلا بمقدار دقائق، فيدور الأمر بين الغصب القليل والكثير، بحكم العقل لا بد من اختيار القليل لأن مفسدته أقل، فهذا الوجوب ليس بوجوب شرعي. و تمام الكلام في بحث الاصول في التوسط في العرض المغصوب في اجتماع الامر والنهي تكلمنا فيه، ثم ذكر ثانيا انه يجب عليه قطع الصلاة. هذا الذي افاده قدس الله نفسه مبني على ما اختاره من فساد الصلاة في العرض المغصوب. اذا كانت هذه الصلاة فاسدة والمفروض أنه متمكن من الصلاة خارج النار فإن الوقت واسع كما فرز، إذا كان الوقت واسعا وهو غير ملزم بالصلاة في الدار المغصوبة فطبعا لا يكون هذا مصداقا للمأمور به فيجب قطعه، لابد من أن يخرج ويختار فردا آخر لأن هذا الفرد ليس بفرد للمأمور به. هذا الوجوب أيضا الذي ذكر قدس الله نفسه ليس وجوبا شرعيا، يعني يجب القطع بل بالوجوب الشرعي، بل من باب أنه ليس من أفراد المأمور به، يعني لا بد من رفع اليد عنه والإتيان بفرد آخر يكون محصلا للامتثال ومستاقا للمأمور به. هذا ليس مستاقا للمأمور به. يصح ما ذكره قدس الله نفسه بناء على اشتراط الإباحة في المكان كما اختاره قدس الله نفسه من جهة استحالة اجتماع الأمر والنهي مثلا، ولكن على ما بينا من عدم اتحاد المأمور به والمنهي عنه في شيء من أجزاء الصلاة إلا السجود لا يجب عليه قطع هذه الصلاة، بل إذا تمكن من الخروج والإتيان ببقية الأجزاء خارج الدار وجب عليه ذلك. لو فرضنا أنه كبر وقرأ فاتحة الكتاب والفصل بينه وبين المكان المباح قليل جدا بحيث لا يزر، بل سير هذه المسافة بالصلاة فيخرج إلى خارج الدار ويتم صلاته، بل لو فرضنا أن المكلف على نهو لا يتمكن من الصلاة خارج الدار أيضا إلا ماشيا لخوف من عدو أو من سبع لا يتمكن من البقاء في مكان فيصلي، بل لابد من أن يصلي غير مستقرين ويصلي ماشيا لا مانع من أن يصلي في الأرض المغصوبة وهو ماشيا، يعني لا يجب عليه القطع حتى في حال المشي يجوز عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب أو السورة، فالقطع غير واجب. نعم لو فرضنا أنه متمكن من الصلاة خارج الدار مع الركوع والسجود لا يجوز له أن يركع ويسجد، أما السجود فلما تقدم وأما الركوع فلأنه يوجب طول المكث، طبعا الإنسان حال استقامته يمشي سريعا ولا يتمكن من المشي راكعا بمقدار ما يمشي قائما، فيجب عليه أن يقطع صلاته لأنه لا يتمكن من إتمام هذه الصلاة، لابد له من قطع الصلاة والإتيان بها خارجا، إذن وجوب القطع ليس على إطلاقه
بل وجوب القطع انما هو فيما اذا بل اذا لم يتمكن من اتمام الصلاة تامة الاجزاء والشرائط، واما اذا امكنه اتمام الصلاة تامة الاجزاء والشرائط لا يجب عليه القطع، بل يخرج ويأتي بباقي الصلاة في خارج الدار المغصوبة المكان المغصوب. هذا فيما اذا كان الوقت واسعا، واما اذا فرضنا ان الوقت ضيق لا يتمكن من ادراك الصلاة بعدما خرج، فهناك حكم بوجوب الصلاة عليه مع الإيماء للركوع والسجود، ثم حكم قد نسى الله نفسه بوجوب القضاء عليه إذا لم يكن خروجه عن توبتين، واحتاط في وجوب القضاء فيما إذا كان الخروج عن توبتين. أما أصل الأداء يعني الإتيان بالصلاة حال الخروج ماشيا مع الإيماء للركوع والسجود، فهذا مما لا ينبغي الريب فيه، لأننا قد استفدنا من صحيحة زرارة الواردة في المستهازة على ما تقدمت سابقا أن الصلاة لا تسقط، فإنه سلام الله عليه قال فإنها لا تدع الصلاة بحالين، علمنا من أن الصلاة لا تسقط بحال، في أي حال من الحالات لا بد للمكلف من أن يأتي بالصلاة، فلا يمكن أن يلتزم في المقام بأنه لا يصلي فيقضي الصلاة خارج الوقت، بل هي لا تسقط فلا بد من الاتيان بها. إذا وجب الاتيان بها فهل يجب الاتيان بها صلاة المقدار؟ لا موجب لذلك، لأنه معذور من السجود ومعذور من الركوع، لأنه يوجب طول المكس الركوع، لا بد له من أن يمكس، ولو فرزنا أنه يمشي وهو راكع أيضا يكون مكسه وتوقفه أكثر مما يمشي وهو قائم، فلا أمر له بالركوع والسجود جزما، إذا يكون الإيماء بدلا عن الركوع والسجود يمشي ويصلي موميا للركوع والسجود، فهذا لا إشكال فيه. إنما الكلام في وجوب القضاء، وأنه هل يجب عليه القضاء لزوما أو احتياطا؟ إذا كان منشأ لزوم القضاء هو تفويت الصلاة الاختيارية كما احتمله بعضهم، وأن المكلف إذا فوت على نفسه الصلاة الاختيارية وابتلي بالصلاة الاضطرارية في آخر الوقت، وإن كان يجب عليه ذلك، لكن من جهة فوت الصلاة الاختيارية يجب عليه القضاء. فلو فرضنا أن المكلف عنده ماء يمكنه أن يغتسل به أو يتوضأ به، لم يفعل إلى أن ضاق الوقت فلم يتمكن من الطهارة المائية فتيمم وصلى، وظيفته أن يتيمم، تيمم وصلى يجمع عليه القضاء، لأنه فوت على نفسه الصلاة عن طهارة المائية، والمفروض أنه كان مأمورا بها وفوتها باختياره وإرادته فيجمع عليه القضاء. احتمله بعضه. إذا قلنا بذلك يعني كان الحكم بوجوب القضاء مبنيا على هذا، الأمران يجتمعان، يجب عليه الأداء لأن الصلاة لا تسقط بحال، ويجب عليه القضاء لأنه فوت على نفسه الصلاة الاختيارية، على هذا المبنى صحيح، ولكن كيف يفرق بين ما إذا تاب وما إذا لم يتوب؟ على كلا التقديرين فوت على نفسه الصلاة الاختيارية. الصلاة الاختيارية فاتت منه باختياره وبإرادته، وفرضنا أن هذا موجب للقضاء، تاب بعد ذلك أو لم يتوب، أي فرق بين التوبة وعدم التوبة؟
فلو كان كلامه قد نزل الله نفسه مبنيا على ذلك يعني وجوب القضاء لأجل تثبيت الصلاة الاختيارية كان عليها أن يفتي بوجوب القضاء في كلتا السورتين فيما إذا تاب وفيما إذا لم يتب لأن الملاك مشترك. فعلى هذا المبنى لا يتم التفصيل فأن يحكم بوجوب القضاء عند عدم التوبة ولكن يحتاط في وجوب القضاء على تقدير التوبة. وإذا كان وجوب القضاء لا لأجل ذلك بل لأجل أنه مع التوبة لا يقع الفعل مبغوزا عليه فإن التائب من ذنب كمن لا ذنب له ويجب عليه الخروج على ما ذكرناه والخروج لا يقع مبغوزا عليه لأنه تائب نادم ولو كان بسوء اختياره إلا أن التوبة ترفع العقاب ويكون هذا الفعل كأنه مباح كمن لا ذنب له. وأما إذا فرضنا أنه لم يتوب فتبعا يقع الفعل مبغوزا عليه فلا يكون هذا مسقطا للأمر. إذن لماذا يجب عليه الأداء؟ لو كان الأمر كذلك نعم إذا تاب لا يجب عليه القضاء جزما. الاحتياط احتياط وأما الأداء فلماذا يجب عليه؟ لو فرضنا أن الفعل يقع مبغوزا عليه وهو قد نسأل الله نفسه بناء على عدم جواز اجتماع الأمر منك وأن إباحة المكان شرطون وهذا مبغوز عليه حال الخروج فلا يكون مقربا فلماذا يأتي بالصلاة أصلا؟ فعلى كل حال لا يجتمع هذان الأمران يعني حكمه بوجوب الأداء وحكمه بوجوب القضاء كلاهما جزما وحكمه بالاحتياط بوجوب القضاء بالنسبة إلى التائب لا يجتمع هذه الأمور على مبنى. والصحيح أن يقال أما بالنسبة إلى وجوب الأداء فذكرنا أن مقتضى قوله عليه السلام فإنها لا تدع الصلاة بهالين مقتضى هذه الرماية الصحيحة أن الصلاة لا تسقط بهالين فلا بد له من الصلاة. احتمال أنه لا يصلي يعني يترك الصلاة فلا يصلي هذا الاحتمال ساقط بل لا بد من الصلاة. على مسلكنا من جواز اجتماع الأمر بالنهي حيث إن المانع إنما كان في فرض السجود فقط وهذا لا سجود له واجه. وإن كان الخروج يقع مبغوزا عليك عند عدم التوبة ولكن لا يزر بالصلاة. وعلى تقدير القول الآخر أنه مبغوز لا بد من رفع اليد عن المبغوزية للقطع بأن الصلاة لا تسقط ولكن المبنى غير مسلم عندنا. فالأداء مما لا ريب في وجوبه يعني ليس له أن يترك الصلاة من جهة أنه لا يتمكن من الصلاة الاختيارية. وأما بالنسبة إلى وجوب القضاء لا يجب القضاء على كلا التقديرين تاب أم لم يتوب. أما في فرض عدم التوبة يعني كلاهما بملاك واحد وذلك لأن الملاك في وجوب القضاء هو فوت الفريضة لا فوت سنخ خاص من الفريضة. نعم الصلاة الاختيارية فاتته إلا أن الواجب بين المبدأ والمنتهى لم يكن منحصرا بالصلاة الاختيارية بل تبدل التكليف بالصلاة الاضطرارية فالطبيعي الصلاة لم يفت منه وإنما فات منه قسم خاص وهذا لا دليل على وجوب قضاء القضاء بأمر جديد. الذي ثبت من الأدلة هو وجوب القضاء عند فوت الفريضة على الإطلاق فاتته فريضة نسي فلم يصلي نام فلم يصلي إلى غير ذلك من الروايات. وأما إذا صلى بحسب وظيفته الفعلية وإن فاتته الصلاة الاختيارية ويعاقب على ذلك أيضا بتفويته القضاء لا يثبت. فالصحيح أن القضاء غير واجب
على كل التقديرين وإن كان الأحوط والقضاء في إماما.
الحمد لله رب العالمين يا كان عبد الله كان استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا توسط الإنسان الأرض الموصوبة ولكن كان معذورا في دخوله لجهل أو نسيان ونحو ذلك أو معتقدا إذن المالك كان يعتقد ويتخيل أن المالك قد أذن له في الدخول ثم بعد ذلك ظهر له الأمر وبان له الخلاف. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم يكن مشتغلا بالصلاة وجب عليه الخروج والإتيان بالصلاة مذمون كلامه فتوى والإتيان بالصلاة في خارج هذا المكان إذا كان الوقت واسعا وإذا كان مشغولا بالصلاة وجب عليه القطع والخروج. أما بالنسبة إلى وجوب الخروج وعدم جواز الاشتغال بالصلاة فالوجه فيه ظاهر، فإن البقاء مما لم يأذن المالك فيه والتصرف في ماله حرام، فيجب عليه تفريغ المال وأن يخرج إلى الخارج فلا يجوز البقاء فيه. إذن لا يجوز له الاشتغال بالصلاة في هذا المكان والمفروض أن الوقت واسع فيصلي خارج الدار. في هذا الفرض لو فرضنا أنه صلى في الدار فهل يحكم هذه الصلاة بالصحة بناء على فساد الصلاة في المكان المغصوب أو يحكم بالفساد كغير هذا المكان؟ ربما يقال بالصحة حتى على فرض أنه لا يجوز له الاشتغال ويجب عليه الخروج، لكن لو فرضنا أنه بقي في هذا المكان وصلى، إذا فرضنا أن زمان الصلاة لا يزيد على زمان الخروج، يعني المسافة بعيدة، مثلا نفرض أن الخروج يحتاج إلى مضي 5 دقائق والصلاة أيضا تشغل من الزمان هذا المقدار أو أقل من هذا المقدار، ففي مثل ذلك لو صلى وإن كان بل ارتكب محرما من جهتين إلا أنه لو صلى كانت صلاته صحيحة. والوجه في هذا القول أن المكلف مضطر إلى التصرف في مال الغير بمقدار 5 دقائق لا محالة، والمفروض أن الاضطرار ليس بسوء الاختيار، إما عن جهل أو نسيان أو تخيل منه أن المالك قد أذن له أو غفلة، أي وجه فرزنا معذور في دخوله هذا الدار فالاضطرار ليس اضطرارا بسوء الاختيار. وقد فرزنا أنه توسط الأرض المغصوبة بغير اختياره فهو مضطر إلى التصرف في هذا المكان بمقدار 5 دقائق لا محالة، فالتصرف في مال الغير بمقدار 5 دقائق تسقط حرمته من جهة الاضطرار.
وليست له مبغوضيه لانه غير مستند الى الاسم مستند الى الاختيار، يعني ليس بل بسوء اختياره اصراره بسوء اختياره. فهذا المقدار من الزمان، مقدار 5 دقائق، من جهة الاضطرار سقطت حرمته، المفروض أن المكلف يصرفه في البقاء ولا يخرج. وإن كان بقاؤه مستلزما للتصرف الزائد لأنه بعد ذلك أيضا يحتاج إلى الخروج، فطبعا التصرف في مال الغير يكون زمانه أكثر. إلا أن المقدار الأول معفو عنه وغير مبغوز، ولا يعاقب المولى على هذا المقدار بمقدار 5 دقائق، فله أن يصرف في الصلاة فيصلي في المكان المغصوب عالما عامدا، مع ذلك يحكم بصحة صلاته. هكذا قيل. ولكن هذا وإن كان يذكره بعض الأساتين من مشايخنا، ولكن هذا الكلام لعله واضح الفساد. والوجه في ذلك أن الخروج مما لا بد منه إما في الآن الأول أو في الآن الثاني أو بعد نصف ساعة بعد 5 دقائق لا بد من الخروج، فإن تخلية مال الغير وتخليصه وعدم اشغال مال الغير، يعني عدم الاستيلاء على مال الغير، هذا واجب لا بد منه بحكم الشارع. لا بد له من ان يخرج هذا الدار ويفرغها عن جسمه وعن تصرفه. الخروج سواء وقع في الزمان الاول او في الزمان الثاني، الخروج لا بد منه. وليس هذا مبغوزا لأجل أن الاضطرار ليس بالاختيار، وأما البقاء متى كان مضطرا إليه. في أي وقت المكلف مضطر إلى البقاء في هذا المكان، البقاء تصرف زائد، التصرف في مال الغير بل بأحد قسميه مضطر إليه والقسم الآخر ليس بمستر إليه، البقاء أمر زائد، بقي أم لم يبقى فلا بد له من الخروج. إذن الخروج مما لا بد منه، ولا يمكن أن يكون محكوما بالحرمة لأجل أنه من جهة الاضطرار، ولا يكون مبغوزا لأنه لم يستند إلى اختياره، فليس هذا بسوء الاختيار. فبالنسبة إلى الخروج معذور من قبل المولى، وليس للمولى أن يعاقبه أو يعاتبه على خروجه، فيقول لماذا تصرفت في الأرض المغصوبة، يقول من جهة الاضطرار لم يكن لي بد من ذلك، وأما البقاء فهو أمر زائد له الفعل وله الترك، والمفروض أنه يختاره ويوجده بإرادته، كيف لا يعاقب على البقاء؟ كيف يمكن أن يقال إن البقاء لا يقع محرما لأن الاضطرار اضطرار إلى الجامع بين البقاء والخروج؟ هذا الكلام غير قابل للتصديق. الاضطرار إنما تعلق بخصوص حصة من التصرف في مال الغير، وتلك الحصة عبارة عن الخروج، وأما البقاء في الدار ليس هذا مصداقا للمستر إليه. فلم يرتفع حكمه وهو الحرمة، فالبقاء يكون محرما، فالصلاة فيه تقع فاسدة، إما من جهة السجود كما ذكرنا أو من جهة استهالة استماع الأمر والنهي، حتى بالنسبة إلى الأكوان وبالنسبة إلى القراءة ونحو ذلك. هذا بالنسبة إلى بل وجوب الخروج وبالنسبة إلى عدم جواز الاشتغال بالصلاة. وأما لو فرضنا أنه كان مشتغلا بالصلاة في أثناء الصلاة، علم أن هذا المكان مغصوب، أو كان ناسيا فتذكر، أو كان معتقدا للإذن ثم ظهر له الخلاف، أو كان غافلا فالتفت،
اي وجه كان كان معذورا فسلم مقدارا ثم بعد ذلك انكشف له الحال هل يجب عليه قطع هذه الصلاة والخروج. نعم الامر كذلك وذلك لانه ان تمم صلاته وهو في هذا المكان فهو تصرف في مال الغير وهو حرام على الفرض. لا يقع هذا مستاقا للمأمور به اما من جهة السجود او من جهة عدم استعمال امر الناس، فليس له ان يتم صلاته بعد علمه بالحال، وان تمم صلاته حال الخروج فهو فاقد لشرط الصلاة من الاستقرار او من جهة القبلة او من جهة الركوع والسجود. قلنا انه لا يجوز له الركوع والسجود، لا بد من الصلاة موميا، ومع فرض انه متمكن من الصلاة خارج النار تامة الاجزاء والشرائط من الاستقرار والاستقمال والركوع والسجود، كيف يمكن ان يصلي حال الخروج؟ إذن يتعين عليه قطع الصلاة لا بمعنى إبطال الصلاة، بل الصلاة باطلة هي في نفسها، يعني ليست بمأمور بها للأمر بالإتيان بها خارج الدار، بل المراد القطع الخارجي، يعني لا يشتغل بالصلاة ويخرج، لا أنه يقطع الصلاة الصحيح. مراد الماتن قدس الله نفسه من قوله يقطع ويخرج يعني يرفع اليد، القطع الخارجي، يعني لا يتم صلاته لا بمعنى إبطال الصلاة، وإلا فالصلاة هي باطلة يعني غير مأمور بها، هذه الصلاة التي يأتي بها غير مأمور بها لأنه غير متمكن من إتمامها في هذا المكان ومن إتمامها حال الخروج. في كلتا الصورتين لا يمكنه الإتمام، يعني لا يكون هذا مصداقا للمأمور به، إذن فلا مناص له من رفع اليد عن هذه الصلاة. المراد بالقطع هو رفع اليد عن هذا العمل وعدم الاشتغال به، لا القطع بمعنى الإبطال، وإلا القطع بمعنى الإبطال لا معنى له، لا معنى له في المقام. هذا فيما إذا لم يتمكن، وأما إذا فرضنا أنه متمكن من إتمام الصلاة إما خارجا أو حال الخروج، متمكن من ذلك كما فرضناه أمس، لو فرضنا أنه يصلي وهو في آخر نقطة من الأرض المغصوبة لا يحتاج إلا إلى خطوة واحدة الخروج، وقد صلى من صلاته ركعة أو ركعتين فالتفت إلى أن المكان مغصوب ويزع قدمه إلى الخارج فيتم صلاته لا يحتاج إلى القطع، متمكن من إتمام الصلاة إلى هنا وقعت الصلاة صحيحة على الفرض، لأنه لم يكن مكلفا، بل جنت الحرمة كانت ساقطة، فلم يكن له تكليف بعدم التصرف في هذا المكان، لم يقع حراما. فإذا فرضنا أن الصلاة كانت صحيحة بمقدار ركعة أو ركعتين أو أكثر فهو متمكن من الإتمام، يزع قدمه على خارج هذا المكان بمقدار خطوة أو خطوتين فيتم صلاته. هنا لا يمكن أن يقال أنه يجب عليه القطع، يجب عليه رفع اليد لعدم المقتدي لذلك، لماذا يرفع اليد عن هذه الصلاة؟ كان منشأ وجود رفع اليد وعدم تمكنه من إتمام الصلاة، فإذا كان متمكنا من الإتمام بالخروج من هذه النار والإتمام خارج النار وجب عليه ذلك بناء على أن قطع الصلاة حرام. وكذلك قد يتمكن من الصلاة حال الخروج، وذلك كما ذكرناه أيضا أمس بأن كانت وظيفته الصلاة ماشيا، يعني حتى لو فرضنا أنه يخرج إلى الخارج لا يتمكن من الصلاة واقفا مع الركوع والسجود، بل لابد أن يصلي ماشيا مع الإيماء للركوع والسجود،
من جهة خوف عدو أو خوف سبع أو حر أو برد أو غير ذلك من الأسباب، تلف مال له مال يتلف إذا لم يصل إليه وغير ذلك من الأعذار. فإذا كانت وظيفته الصلاة ماشيا نفرض أنه يمشي في المكان المغصوب فيسلي، والمفروض أن مشيه ليس بهرامين وغير منتهي إلى سوء الاختيار، المفروض أن التوسط إنما بل لم يكن من جهة اختياره بل كان من جهة الجهل أو النسيان أو الغفلة أو غير ذلك من الوضوء. هذا فيما إذا كان الوقت واسعا، وأما لو فرضنا أن الوقت ضيق يعني لا يتمكن من الصلاة خارج الدار، حتى إذا خرج خارج الدار يفوت تفوت الصلاة ولا يبقى وقت للصلاة. ففي مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه يصلي حال الخروج وموميا للركوع والسجود على ما تقدم، ولا يجب قضاؤه، لا يحتاج إلى القضاء، وإن كان الأهود هو القضاء. أما لزوم الصلاة عليه وهو يريد الخروج يعني لا بد من أن يصلي حال الخروج، هذا واضح، لأن الصلاة لا تسقط بحال، لا بد من الصلاة ولا يتمكن من الركوع والسجود يصلي مع الإمام، لا يتمكن من الوقوف يصلي ماشيا. إذا تمكن من استقبال القبلة يعني أقرب الطرق إلى الخروج إذا كانت القبلة في ذلك الطرف فيستقبل، وإلا فالقبلة أيضا تكون ساقطة لا بد من الصلاة. فوجوب الصلاة مما لا بد منه، وأما عدم القضاء فالأمر كما ذكره، لأن منشأ القضاء كما ذكرنا أحد أمرين: إما دعوى أن هذا الفعل بما أنه مبغوض لا يكون مسقطا للأمر الواقعي فلذلك يجب القضاء، وفي المقام فرضنا أنه ليس بمبغوض فإنه لم ينتهي إلى الاختيار ولم يقع الفعل مبغوزا عليه بل كان معذورا في دخوله، فلا مجال للقول بأن هذا لا يسقط الأمر الواقعي لأنه مبغوض. وإذا كان منشأ وجوب القضاء أمر آخر، وهو أن العبرة في وجوب القضاء بفوت الصلاة الاختيارية، وليس للمكلف أن تبديل الموضوع بأن لا يصلي حتى يزيق الوقت فيصلي الصلاة الاضطرارية، وإن كان يجب عليه الصلاة إلا أن القضاء لا يسقط فإنه فلت على نفسه الواجب الاختياري، هذا أيضا لا يجري في المقام، المفروض أنه لم يفوت وإنما فات بغير اختيار من، نظير ما إذا نام الإنسان واستيقظ في وقت لا يتمكن من الصلاة الاختيارية لا بد من أن يصلي صلاة المزدحم، أفهل يحتمل فيه وجوب القضاء؟ فالفوت لا يسقط في المقام يعني لم يفوت على نفسه شيئا، بل كان الفوت مستندا إلى عدم اختياره. ومن هنا يظهر أن الاحتياط في المقام احتياط ضعيف جدا، احتياط أنه يقضي لأن احتمال القضاء مبني على احتمال أن لا يكون هذا مأمورا به، وهذا الاحتمال مفقود جزما، لا نحتمل أن لا يكون هذا مكلفا بالصلاة في هذا اليوم، بل مجرد الاحتمال الواقعي لعله في الواقع يكون قضاء واجبا أمر. أما أن يكون له سبب حتى الاحتياط الاستحبابي لا نعرف له وجها، ففي القضاء يجب عليه يعني ففي ضيق الوقت يجب عليه أن يصلي حال الخروج بمقتضى تكليفه من استقبال القبلة وكل ما يتمكن من الشرائط، ولا حاجة إلى القضاء جزما. هذا كله فيما إذا لم يرز المالك ببقائه بمقدار الصلاة. وأما لو فرضنا أن المالك علم من حاله يعني هذا أهرز
انه يرضى بمقدار الصلاه لان دخوله لم يكن عن معصيه وان تعد، انما كان لنسيان او غفله او تخيل منه اذن المالك ونحو ذلك، فكان معذورا في الدخول. والمالك يرضى لمثل هذا الشخص ان يبقى فيه بمقدار الصلاه. هذا خارج عن محل الكلام، لا ينبغي الريب انه حال الزيق غير حال الزيق في الساعه، كان متمكنا من الصلاه في الخارج او لم يكن، في جميع هذه الصور يجوز ان يصلي في هذا المكان اذ لا موضوع للغسل، الغسل يرتفع وهذا تصرف باجازه المالك. الحمد لله.
السلام
عليكم. السلام عليكم. بسم الله. حالك يوم الدين يا رب. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أذن المالك بالصلاة في مكانه في محله خصوصا أو عموما ثم رجع بعد ذلك عن إذنه ولم يرز بالصلاة فيه، فإما أن يكون هذا في ساعة الوقت أو في زيقه، وعلى كلا التقديرين فإما أن يكون قبل الشروع في الصلاة وإما أن يكون أثناء الصلاة. إذا فرزنا أن الرجوع عن الإذن كان قبل الشروع في الصلاة وكان في ساعة الوقت، لا إشكال في وجوب الخروج، وجوب الخروج عن هذا المكان بلا إشكال، ثابت بلا إشكال، وليس هناك خلاف. وذلك لأنه يتمكن من الصلاة خارج الدار خارج المكان تامة الأجزاء والشرائط. لقد فرضنا أن المالك غير راض بالبقاء في هذا المكان والصلاة فيه، فهذا بلا إشكال. وقوله قول الماتين حدث الله نفسه وجب الخروج في ساعة الوقت، لا يريد بذلك التقييد بساعة الوقت، بل يريد بذلك أن الخروج في ساعة الوقت لا إشكال فيه. وجب الخروج في ساعة الوقت يعني بلا إشكال، متسالم عليه بين الكل. وأما إذا فرضنا أن الوقت ضيق، فإذا خرج إلى الخارج لا يتمكن من الصلاة، يدور الأمر بين أن يصلي حال الخروج وأن يصلي وهو في مكانه، فيدور الأمر بين مخالفة أحد تكليفين، إما حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه أو التحفظ على أجزاء الصلاة وشرائطها الاختيارية. يعني لا يتمكن من الصلاة الاختيارية مع رضا المالك. المفروض أن الوقت لا يسع ليصلي خارج الوقت، فيمتثل كلا التكليفين، حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه والإتيان بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط. هذا في زيق الوقت غير ممكن. فأمره دائر بين أن يبقى في هذا المكان ويصلي مقتصرا على أقل الواجب، أن يأتي بالأجزاء الواجبة وبالشرائط، وإن كان فيه مخالفة للمالك من جهة عدم رضا، أو أن يمتثل هذا التكليف فيخرج ولكن يصلي حال الخروج، فبطبيعة الحال لا يستقر في صلاته ويومي إلى الركوع والسجود، فتفوته الركوع والسجود والاستقرار، بل ربما تفوته القبلة أيضا كما إذا كان الطريق إلى غير القبلة. فأي من الأمرين يتقدم؟
هل يجب عليه أن يصلي في هذا المكان وإن كان المالك غير راض به، أو يخرج فيصلي مع الإمام؟ قولان في المسألة. ولذا خص قدس الله نفسه وجوب الخروج بالقسم الأول، لأن في هذا القسم وجوب الخروج محل كلام محل بحث. فقيل إنه يصلي مستقرا تامة الأجزاء والشرائط وإن كان المالك غير راض به. وقد مال صاحب الجواهر قدس الله نفسه إلى هذا القول، ولكن ذكر أنه لم يجد قائلا به. والوجه في ذلك أن هذا المقام باب المزاحمة، من باب المزاحمة بين التكليفين، حرمة التصرف في مال الغير والإتيان بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط، كل منهما في نفسه بل تكليف إلهي، هذا تكليف وجوبي وذاك تكليف تحريمي، لا بد له من الامتثال بالنسبة إلى كل منهما في نفسه، ولكن لا يتمكن من الجمع بينهما. فالباب باب المزاحمة، وحيث إن التكليف بالإتيان بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط سابق في الوجود على التكليف بالتحريم والاجتناب عن مال الغير، عن التصرف في مال الغير بدون إذنه. من جهة الأسبقية يتقدم ذلك التكليف، فيجب عليه الصلاة مستقرا وتامة الأجزاء والشرائط ولو فرزنا أن المالك لا يرزا به فليكن. تسقط الحرمة من جهة المزاحمة لأن غيره، وهو وجوب الإتيان بالأجزاء والشرائط، من جهة السابق يرجح ويقدم عليه. ولكن هذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه، والوجه في ذلك ظاهر على ما بيناه في بحث التزاحم، لأن التزاحم هنا بين واجب مشروط بالقدرة شرعان وبين حرام غير مشروط بالقدرة شرعان، بل مشروط بالقدرة عقلان. حرمة التصرف في مال الغير هذا تكليف مطلق غير مشروط بالقدرة شرعان، وإنما هو مشروط عقلا بالقدرة باعتبار أن التكليف بما لا يطاق لا يمكن، وهذا بخلاف التكليف بالإتيان بالأجزاء والشرائط، فإن كل واحد من الأجزاء والشرائط له بدل، يعني الصلاة الناقصة بدل عن الصلاة التامة. فمعناه أن الشارع من الأول جعل هذا الحكم مشروطا بالتمكن، والحرمة صالحة لرفع التمكن ويوجب أجزاء المكلف عن الامتثال، ولذلك يتقدم هذا لا محالة. والذي يوزه ذلك أنه لو فرزنا لم يكن مسبوقا بالإذن قبل ذلك، فدار الأمر بين أن يصلي ماشيا وأن يدخل دار أحد فيصلي فيه مستقرا. أفهل يحتمل ذلك أن يقال أنه يجب أن يدخل دار الغير من دون إذنه فيصلي فيه من جهة التحفز على الركوع والسجود وعلى الاستقرار؟ جزما صاحب الجواهر قدس الله نفسه إذا لا يلتزم بذلك. يعني إذا وقعت المزاحمة بين التكليفين ابتداء من دون سبق بالإذن السابق، أفهل يمكن أن يقال إنه يتقدم التكليف بالوجوب لأسبقيته لأنه كان مكلفا بالصلاة الاختيارية ما عرزه شيء لا يتمكن من الصلاة الاختيارية إلا في دار الغير؟ أفهل يمكن الالتزام بذلك؟ أو إذا فرزنا الكلام في الوضوء والتيمم مثلا، لو فرزنا أنه لم يتمكن لطارئ وعارض لا من الأول في أثناء الوقت من الوضوء بماء مباح، لكن يتمكن من الوضوء بالماء المغصوب بمال الغير، أفهل يمكن أن يقال إن التكليف بالصلاة تامة ومع الوضوء لأنه التكليف أسبق يتقدم
على التكليف الثاني وحرمة التصرف في مال غير كل ذلك لا يكون. فمن هنا يظهر أنه في كل مورد كانت المزاحمة مع شيء من أجزاء الصلاة ومع حرام آخر خارجي تتقدم الحرمة لا محالة وتوجب عجز المكلف عن الامتثال. فلذلك يجب الصلاة حال الخروج وهو المختار، يعني مختار الماتين. فوجوب الخروج مشترك بينهما، يعني في ساعة الوقت يجب الخروج وفي ضيق الوقت أيضا يجب الخروج، لكن على الأقوى لا أنه متسالم عليه. فيصلي حال الخروج، يأتي بالصلاة حال الخروج موميا للركوع والسجود. هذا فيما إذا كان الرجوع عن الإذن قبل الشروع في الصلاة. وأما إذا فرضنا أنه شرع في صلاته وأتى بمقدار من الأجزاء ولو كانت التكبيرة فقط، كبر للصلاة بعد ذلك المالك نهاه عن إتمام الصلاة في داره وأمره بالخروج. هنا تارة نفرز ضيق الوقت وأخرى نفرز سعة الوقت. إذا كان الوقت ضيقا الكلام فيه هو الكلام بعينه بلا فرق، الأمر يدور بين أن يبقى في هذا المكان فيتم صلاته واجدة للركوع والسجود ومع الاستقرار، أو يخرج فيتم صلاته حال الخروج مع الإيماء وبغير استقرار أينا بلا زيادة ونقيصة. لا بد من أن يصلي لأن الوقت ضيق على الفرد، فليس له ترك الصلاة على الإطلاق. وإنما الواجب عليه أحد أمرين، إما أن يتم صلاته مستقرا وتامة الأجزاء والشرائط، أو يتمها حال الخروج موميا للركوع والسجود بغير استقرارين. إذا قلنا بتقدم حرمة التصرف في مال الغير كما هو السعي يجب عليه أن يصلي حال الخروج، وإذا قدمنا التحفظ على الأجزاء الاختيارية يعني وجوب الصلاة تامة الأجزاء والشرائط يتمها بل في محله مستقرا، وإذا فرضنا أن الوقت واسع بعدما دخل في الصلاة أثناء الصلاة منعه المالك عن البقاء وأمره بالخروج، فيه أقوال: قول بلزوم القطع والخروج والصلاة خارج الدار خارج المحل، وهذا هو الصحيح على ما نبين، وقول بوجوب الإتمام مستقرا، وقول بوجوب الإتمام حال الخروج وإن كان الوقت واسعا. هذان القولان يعني القول بوجوب الإتمام مستقرا والقول بوجوب الإتمام حال الخروج مبنيان على حرمة قطع الصلاة في هذا الحال. قطع الصلاة في هذا الحال حرام، الصلاة الفريضة لا يجوز قطعها، وقد فرضنا أنه شرع في الصلاة فيجب عليه إتمامها فالقطع حرام. إذن يدور الأمر بين أن يتمها مستقرا وأن يتمها ماشيا. يعود الكلام الأول: إن قلنا بتقدم حرمة التصرف في مال الغير يتعين الإتمام في حال الخروج، وإن قلنا بتقدم التحفظ على الأجزاء الاختيارية يتم صلاته وهو باق في هذا المكان مستقر. فهذان القولان مبنيان على حرمة قطع الصلاة، وهذا المبنى فاسد. أولا لم يدل لنا دليل على حرمة قطع صلاة الفريضة إلا الإجماع، والإجماع دليل لبي لا يشمل أمثال المقام الذي هو محل الكلام جزما، فلا إجماع في المقام على حرمة قطع الصلاة. فإذا لم يحرم قطع الصلاة فله امتثال كلا الحكمين: حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه، والتحفظ على الصلاة الاختيارية خارج الدار، فالتزاهم يرتبع من أسلم.
ولو سلمنا أن دليل حرمة القطع اللفظي يشمل المقام إذن فرزل وقلنا بأن حرمة القطع بل ليس دليله الإجماع بل استفدناه من الأدلة اللفظية من قوله عليه السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم استفدنا من ذلك أن من كبر يحرم عليه أن يتكلم أو يأتي بفعل آخر مناف للصلاة إذن تقع المزاحمة بين دليل حرمة القتل وحرمة التصرف في مال الغير هذان يتنافيان يعني مقتضى أدلة حرمة التصرف في مال الغير عدم جواز البقاء في هذا المكان ومقتضى الأدلة الدالة على اعتبار الأجزاء والشرائط يعني مقتضى دليل التحفز على الأجزاء أن يصلي في الخارج هذان الدليلان معا يزاحمان دليل وجوب قطع الصلاة يعني الأمر يدور بين أن يقطع الصلاة فلا يتصرف في مال الغير ويأتي بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط في الخارج أو أنه بل يأتي بصلاة ناقصة أو بصلاة تامة على أي حال يكون فيه أحد شيئين إما إلغاء الجزئية بالشرطية أو إلغاء حرمة التصرف في مال الغير لو فرضنا فرضا أن دليل حرمة القطع دليل لفظي يزاحمه الحكمان على البدل يعني لا بد من رفع اليد عن أحد ما معلوم أن دليل حرمة القطع إنما هو في موضوع يتمكن المكلف من إتمام الصلاة يعني موضوعه الصلاة المأمور بها لو لم يقطع الإنسان وهذا أول الكلام لأن المدعى أن دليل حرمة القطع ودليل التحفز على الأجزاء يوجب أجز الإنسان عن الإتمام لا أمر بهذه الصلاة لا أمر بالإتمام ليست كل صلاة يحرم قطعها حتى الصلاة التي لم يأمر الشارع بإتمامها لا دليل على ذلك الصلاة المأمور بها يعني الذي يقع مصداقا للمأمور به هو الذي يحرم قطعه لو فرضنا بجوز الدليل اللفظي والمدعى أن هذين الحكمين يسلب قدرة المكلف عن الإتمام لأن الحكم بحرمة التصرف في مال الغير يعجزه عن الإتمام وهو في هذا المكان ولزوم التحفز على أجزاء الصلاة وشرائطها والوقت واسعون يعجزه عن الإتيان بالإيمان الركوع والسجود أو الإتيان بالصلاة مستقرا فهو غير متمكن من إتمام الصلاة المأمور بها إذن كيف يمكن أن يزاحم مثل هذا الحكم أحد الحكمين الأولين يعني حرمة التصرف في مال الغير ولزوم الإتيان بالأجزاء والشرائط فالصحيح ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أنه في هذا الفرض أيضا يعني في أثناء الصلاة يجب عليه قطع الصلاة والخروج والإتيان بالصلاة في خارج الوقت لكن مع القيد الذي ذكرنا وهو أنه لو أمكنه أن يخرج ويتم صلاته لقلة المسافة مثلا لا يجب القطع بل يخرج ويتم الصلاة خارج الوقت لأن الوقت واسع.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام في حكم المتوسط في الأرض المغصوبة إما بسوء اختياره أو لا بسوء اختياره فدخل ناسيا للغصبية مثلا أو معتقدا لإذن المالك أو دخل عصيانا قلنا إنه إذا كان الوقت واسعا يخرج فيصلي خارج الوقت ولا موجب لسقوط الركوع والسجود والاستقرار بالنسبة إلى الصلاة
وإذا فرضنا أنه لا يتمكن من الصلاة خارج الوقت للضيق فيصلي حال الخروج موميا للركوع والسجود. ولم نتكلم في أن المراد بالسعة والضيق أي شيء، هل المراد بالسعة أن يكون من الوقت ما يفي بتمام الصلاة أو إذا كان وافيا بمقدار ركعتين أيضا سعة الوقت، الوقت واسع، لأنه بإدراك الصلاة ركعتان يدرك الصلاة تمام الوقت بمقتضى دليل التنزيل، يعني إذا بقي من الوقت أقل من مقدار الصلاة بتمامها، ولكن يمكنه الصلاة خارج المكان بركعة أو بأكثر من ركعة، فهل هذا داخل في السعة فيؤخر صلاته إلى الخارج أو أنه داخل في الضيق فيصلي حال الخروج موميا للركوع والسجود؟ تعرض لذلك قدس الله نفسه في مسألة مستقلة وذكر أنه إذا دال الأمر بين أن يصلي تمام الصلاة في الوقت حال الخروج موميا للركوع والسجود وأن يصلي ركعة خارج المكان مع الركوع والسجود والاستقرار مثلا أيهما يتقدم؟ فهل يتقدم الصلاة خارج الوقت أو يتقدم الصلاة حال الخروج وإن لم يكن فيه ركوع وسجود؟ يعني الاختياريان بل يومي للركوع والسجود، اختار قدس الله نفسه الشق الثاني، وأن هذا داخل في ضيق الوقت فيصلي حال الخروج لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة سائر الأجزاء والشرائط. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه هذا فيه خلط بين باب التزاحم وباب التعارض كما تقدم الكلام فيه سابقا في الفقه والأصول. قلنا إنهم يعني أكثرهم منهم شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وغيره أدخلوا هذا الباب في باب التزاحم، فلاحظوا الأهمية في المقام، أي جزء يتقدم على الجزء الآخر لأهميته، وذكروا لذلك موارد متعددة، دوران الأمر بين الوقت والأجزاء والشرائط، دوران الأمر بين القيام والركوع والسجود، إذا صلى قائما لا يتمكن من الركوع والسجود لضيق المكان مثلا، وإذا صلى جالسا يصلي مع الركوع والسجود، أيهما يتقدم وهكذا. أدرجوا هذا في باب التزاحم ولاحظوا مرجحات باب التزاحم في المقام، وذكرنا غير مرتين أن أمثال المقام غير داخلة في باب التزاحم بل هي داخلة في باب التعارض، والوجه في ذلك أن التزاحم إنما يتصور في واجبين مستقلين أو في واجب وحرام أو حرام وحرام، كل منهما تكليف مستقل لا يتمكن المكلف من امتثالهما معا، بل لا بد من امتثال أحدهما وترك امتثال الآخر، كل منهما في نفسه يجب امتثاله هذا وذاك، إلا أن الجمع بينهما غير ممكنين فيسقط أحد التكليفين من جهة العجز، فيرجع إلى مرجحات باب التزاحم في تقديم أحدهما إلى الآخر. وأما الواجبات الزمنية التي لا استقلال لها، التكليف في هذه الموارد تكليف واحد تعلق بالصلاة عن قيام وعن ركوع وسجود وأن يكون في الوقت وأن يكون إلى القبلة إلى غير ذلك من الأجزاء والشرائط، وهذا التكليف الواحد لا يمكن امتثاله بالعجز فهو ساقط جزما. لو لم يكن عندنا دليل على عدم سقوط الصلاة بحالين والأدلة الخاصة الماردة في موارد خاصة لولا هذه الأدلة وما دل على عدم سقوط الصلاة لالتزمنا بسقوط التكليف أصلا وقلنا إنه لا يكلف بالصلاة في هذا اليوم لابد من القضاء خارج الوقت لأنه لا يتمكن من امتثال الواجب ولكن قلنا بذلك للأدلة الخاصة ولما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال فنعلم بوجوب الصلاة حينئذ وأنه يجب الإتيان بالصلاة في الجملة وإن لم تكن واجبة لجميع الأجزاء والشرائط ولكن لا ندري أن هذا المأمور به يعني الصلاة فاقدة لبعض الشرائط أو الأجزاء أي شيء هو حينئذ المجعول مجهول شك في الجعل ولا ندري أن الواجب على المكلف بالجعل الثانوي لا بالجعل الأولي المجعول أي شيء فهذا يدخل في باب التعارض يعني في تعيين المجعول لابد من أن نرجع إلى الأدلة مقتضى إطلاق دليل القبلة مثلا يقتضي وجوب الصلاة إلى القبلة مقتضى وجوب دليل الصلاة في الوقت يقتضي الصلاة الإتيان بالصلاة في الوقت فإذا لم يتمكن المكلف بينهما تقع المعارضة بين الدليلين لا محالة وهكذا في المقام مقتضى إطلاق دليل الركوع والسجود بل الاستقبال أيضا فيما إذا كان الطريق إلى غير القبلة يعني طريق الخروج مقتضى إطلاقات هذه الأدلة أن يأتي بالصلاة واجدة للركوع والسجود والاستقبال مثلا ومقتضى دليل الوقت أن يأتي بالصلاة في الوقت وإن كانت فاقدة للركوع والسجود والاستقبال فهذا داخل في باب التعارض دون التزاحم فالقول مع أن مراعاة الوقت أولى كما ذكره الماتين وهكذا ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في بحث الأصول أنه إذا وقعت المزاحمة بين الوقت وأي جزء أو شرط من الأجزاء والشرائط لأهمية الوقت يتقدم الوقت فيسقط جزئية ذلك الجزء أو شرطية ذلك الشرط هذا لا يمكن المساعدة عليه بل لابد من الرجوع إلى الأدلة وأن المستفاد من الأدلة أي شيء ولو فرزنا فرزا أن الباب باب التزاحم لا باب التعارض أيضا لا يمكننا الالتزام بذلك إذ من أين علمنا أن الوقت أهم أو محتمل الأهمية بالنسبة إلى الركوع والسجود إذا فرزنا أن المكلف يدرك من الوقت مقدار ركعتين نعم إذا لم يدرك مقدار ركعتين ودار الأمر بين أن يصلي خارج الوقت مع الركوع والسجود أو يصلي في الوقت مع الإمام لا ينبغي الشك بأن الصلاة في الوقت مقدمة على الصلاة خارج الوقت لأن الصلاة لا تسقط بحال لا يمكن التفريط الاختياري والإتيان بالصلاة خارج الوقت أما إذا فرضنا أنه يمكن الإتيان بركعة واجدة للركوع والسجود والاستقبال من أين علمنا أهمية الوقت من ذلك كيف يجوز لنا ترك هذا الأمر الاختياري المكلف قادر على أن يركع ويسجد ويستقبل يترك هذا اختيارا من جهة رعاية الوقت ليقع تمام الصلاة في الوقت من أي دليل استكشفنا أهمية ذلك أو احتملنا أهميته فهذا قول بلا دليل حتى بناء على تسليم أن المقام من باب المزاحمة دون المعارضة فكيف ما كان فلا نعرف لذلك وجها بل لابد من التماس دليل آخر في بحث التيمم ذكرنا أنه إذا دار الأمر بين أن يصلي تمام الركعات في الوقت مع التيمم وأن يصلي ركعة واحدة مع الوضوء. الوقت لا يسع أن يتوضأ أو يغتسل ويصلي تمام الصلاة في الوقت، هذا لا يمكن. إذا اغتسل أو توضأ لا يمكنه إلا الركعة الواحدة، الباقي يقع خارج الوقت. إذا تيمم يصلي تمام الصلاة في الوقت، هنا قل له بأن التيمم يتقدم على الوضوء. والوجه في ذلك كما تقدم أن الذي هو شرط للصلاة وركن للصلاة هو جامع التهور، لا صلاة إلا بتهورين. خصوص الوضوء ليس من أركان الصلاة اعتبار الوضوء، لا صلاة إلا بوضوءين أو لا صلاة إلا بغسلين، بل لا صلاة إلا بتهورين. الذي هو معتبر في الصلاة جامع التهور، فيدور الأمر بين مصداق التهور أن يكون الواجب هو الوضوء، فيكون تأخيرا للصلاة عن الوقت متعمدا، أو أن يتيمم فيأتي بتمام الصلاة في الوقت. استظهرنا من الآية المباركة ومن الروايات: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. قلنا الصلاة بعد فرض أنه جعل لها وقت من دلوك الشمس إلى غروب الشمس، مثلا نفرض الكلام في صلاة الظهر والعصر، بعدما فرضنا أن هذا العمل واجب في هذا الوقت، والله سبحانه أمر بأن يؤتى بهذا العمل في هذا الوقت مع التمكن من الوضوء أو الغسل، نأتي بها بالطهارة المائية، ومع عدم التمكن من مع التيمم لقوله سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. وحيث لا نتمكن من الاتيان بها مع الوضوء أو الغسل، فينتقل الأمر إلى التيمم، فيكون تهوره هو التراب وهو أحد التهورين على ما في الرواية. هكذا استظهرنا من الآية المباركة، وقلنا إنه لا يمكن التشبث في المقام بحديث من أدرك، وذلك لأن التأخير الاختياري غير جائز. نعم، إذا أخر حتى لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة لا بد من أن يصليها، ولا يجوز له تفريط الوقت، ولكن التأخير الاختياري غير جائز، وهذا من التأخير الاختياري، يعني إذا توضى أو اغتسل هذا تأخير اختياري. وأما في غير الوضوء، إذا دار الأمر بين الركوع والوقت وبين السجود والوقت أو هما والوقت كما في محل الكلام، يدور الأمر بين أن يومي للركوع والسجود أو أن يومي للركوع والسجود فتقع الصلاة في الوقت، أو يأتي بالركوع والسجود فيقع مقدار من الصلاة خارج الوقت. هنا بأي دليل نتمسك في جواز ترك الركوع والسجود اختيارا؟ لأنه في الركعة الأولى قادر على أن يأتي بالركوع والسجود، والتكليف انهلالي، يعني اعتبار الركوع والسجود في الصلاة بالنسبة إلى كل ركعتين انهلالي، تكليف انهلالي. إذا لم يتمكن من الركوع في ركعتين مثلا لا يجوز له ترك الركوع في الركعة التي يتمكن من الركوع فيها. فإذا كان اعتبار الركوع والسجود في الصلاة اعتبارا ركنيا، وكان هذا بالنسبة إلى كل ركعة ركعتين لا مثل التهور المعتبر في مجموع الصلاة، نحتاج إلى المجدد في ترك الركوع في الركعة الأولى وكذلك ترك السجود، ليس عندنا دليل على ذلك إلا وجوب إيقاع الصلاة في الوقت، والمفروض أنه لا نتمكن من ذلك. فيجري يعني يكون موردا لقاعدة من أدرك، فلا بد من الاتيان بالركعه الواحده والاتيان بالباقي خارج الوقت. والذي يدلنا على ذلك ما ورد من حديث من ادرك ركعه من الغداة فقد ادرك الغداة. قلنا بحسب الفهم العرفي اذان بسال لا خصوصيه للغداة. لا ينبغي الشك في ان المفهوم العرفي من هذه الروايه ادراك الصلاه على النهو المتعارف، يعني نصلي هذه الركعه والركعه الاولى تقع خارج الوقت. فلو كان التحفز على الوقت موجبا لسقوط الجزئيه والشرطيه يمكنه ان ياتي بصلاه الغداة في الوقت بأجمعها لا يفوته شيء بأن يترك القراءة ويترك الركوع والسجود يومي بمقدار ركعة واحدة يتمكن من الإتيان بركعتين من دون نفسين. فمتى يكون بلي يعني متى يتحقق مصداق لهذه الموثقة من أدرك ركعة من الغداة فقد أدرك الغداة؟ أين يكون مورد ذلك؟ إذا أدرك ركعة من الغداة يمكنه أن يدرك تمام الصلاة في الوقت، لأن مقدار الركعة من الغداة يكفي بالإتيان بركعتين مع فرض ترك القراءة وترك الركوع والسجود والاقتصار على الإيماء فقط. فيكبر ويركع إيماء ويسجد إيماء. بله اذا لم يكن الوقت موفيا يترك ذكر الركوع والسجود ويترك التشهد ويسلم تمت صلاة هذا يكون اقل من ركعة واحدة. بل يمكن الاتيان باربع ركعات للظهر او العصر كذلك في مقدار ركعة واحدة، يعني الركعة المتعارفة المشتملة على القراءة والركوع وذكر الركوع والسجود وذكر السجود، هذا المقدار من الزمان نفرزه دقيقة واحدة إذا أسرع في صلاته وكان طلق اللسان. الركعة الواحدة يفي تفي بأربع ركعات تاركا للأذكار والقراءة والتشهد مقتصرا على التكبير والسلام والإيمال الركوع والسجود. هذا فمتى يتحقق مصداق لذلك؟ إلا أن نفرض أنه لم يبق من الوقت إلا ركعة واحدة من الصلاة الاضطرارية، يعني الإيماء والركوع الإيماء للركوع والسجود والتكبيرة فقط. وهذا بل منصرف عنه الرماية جزما، بل قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الغداة فقد أدرك الغداة ناظر إلى إدراك الركعة على النهو المتعارف في الصلاة، يعني على النهو الواجب في الصلاة من الإتيان بالتكبيرة والقراءة والركوع والذكر. فبهذه الموثقة نستكشف أنه إذا بقي من الوقت مقدار ركعتين يتمكن فيه من الإتيان بالركعة الواحدة تامة الأجزاء والشرائط، لا يجوز له ترك شيء من الأجزاء والشرائط والإتيان بالصلاة إيماء مثلا. وكذلك يستكشف هذا مما ذكرناه في وقت الاختصاص من رواية الهلبي. ذكر الإمام عليه السلام في هذه الرواية، يعني يسأل الإمام عليه السلام من لم يصلي صلاة الظهر والعصر إلى أن قرب، عبارة الرواية بل لا أذكرها،
مضمون الرواية إلى
أن قرب الغروب، يا مثلا كاد أن تغرب الشمس. ما يقرب
من ذلك؟ ماذا يسمع؟
والإمام عليه السلام بأنه إذا لم يخف فوت إحداهما الوقت باق لهما يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وإذا خاف أن تفوتا ف
فیسلی العصر لئلا تفوتا من. از ظهر یترکها و هذا وقت الاختصاص لا یزاحم صلاة الظهر صلاة العصر فی هذا الوقت. خب لو فرضنا ان الوقت یتقدم علی الاجزاء و الشرائط و مقدار 4 رکعات یفی بثمان رکعات مع ترک القراءه و الاکتفاء بالایمال الرکوع و السجود، فما هو الموجب للاتیان بصلاة العصر؟ یصلی صلاة العصر لئلا تفوتا معا، لا تفوتان معا، بل یأتی بهما مع الایماء فی اقل زمان یمکن هذا ان یأتی بصلاة الظهر و العصر معا. فهذه الرواية ایزن رواية حلبی و غیرها مما دل على لزوم الاتیان بالعصر في آخر الوقت یدلنا على هذا ان الجزئیت و الشرطیه لا تسقط مع امکان ادراک رکعت واحدت من الوقت، بل بمقتضا هذا التنزیل یتقدم هذا فیجب علیه ان یؤخر صلاته الى الخارج، یعنی خارج هذا المکان، فیصلی صلاة الاختیاریه یعنی مع الرکوع و السجود رکعت منها فی الوقت و الباقی یقعو خارج الوقت. ثم ان هذا الذي فرضه قدس الله نفسه. خلاص.